شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي في برنامج فضفضة إيمانية. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نبدأ طبعا كالعادة بنقول الواجب. الواجب الأسبوع دوت حفظ من أول الآية رقم 93 سورة آل عمران، الآية 112، ومراجعة الجزء الثاني من سورة البقرة. وقبل ما نبدأ برضو بندعو لمرضى المسلمين، ندعو الوالدي والأخت هدى المصري وفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وعمر وسام عبد الوارث، الأستاذ ياسر الهواري، دكتور سعيد عبد العظيم، الدكتور ياسر برهامي، حاجة أم يحيى، الأستاذ سيد المصري، والدة الأستاذ محمد صوان، والدة الأستاذ مدحت عمار، حاجة كوكب، والدة الأستاذ علاء وهشام الدسوقي، أحمد دربالة، والدة الدكتور محسن المسيري، والدة الأستاذ مصطفى الأزهري، والدة الأستاذ محمد مدني، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 ندعو الموتى المسلمين، ندعو لعمر عبد المجيد، فضيل عبد المجيد، ودكتور مصطفى عبد المتعال، والحاج محمد محمد علي خطاب، والطفلة ندى هاني، والأستاذ عبد الوهاب أحمد وزوجته، والحاج عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى، الحاج محمد أنور، والأستاذ كمال عبد الجواد. فأسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. وارزقهم شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها أبدا. وأتمم لهم ولنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آمين. الحقيقة كنا على موعد ان احنا نبدأ من النهاردة ان احنا نتكلم عن 200 خطأ في العقيدة، لكن يعني بدأ لي ان احنا نتكلم عن سلسلة وهبدأ فيها النهاردة، ونقول لقاء النهاردة، وان عجبكم الوضع يعني ايه نكمل فيه، ما عجبكمش نحول. يعني الحمد لله رب العالمين عندنا خيارات كتيرة نقدر نخش في اي موضوع وندردش فيه ان شاء الله كده، والهدف كله اصلاح المجتمع وان احنا ناخد بايد بعض الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. شفت ان احنا نتكلم عن مجموعة سلوكيات. اكيد ان في المجتمع، في اي مجتمع مسلم، في سلوكيات سلبية وفي سلوكيات ايجابية. عايزين نشكر كل اللي قام بسلوكيات ايجابية في المجتمع، وعايزين يعني نحذر من بعض السلوكيات السلبية، وده هيكون من خلال الحديث عن سلوكيات المسلم في المجتمع، سواء كان بقى مدرس او كان مهندس او كان طبيب او كان مدرس او كان طالب، ايا كان كل واحد في وظيفته ان شاء الله هنكلم كل واحد بحوار خاص بيه ان شاء الله. ونبدا لنادي بحوار معين ان شاء الله، هو حوار مع موظف. يعني تقريبا اغلب الناس في الوقت الحالي اغلبهم موظفين، فعشان كده هنكلم الطائفه الكبيره ديت في اول درس النهارده في حوار مع موظف. عايز اقول لاخويا وحبيبي الموظف، بقول له يعني لو كنت موظف هتعمل ايه مع الناس؟ يا ترى هتسهل لهم امورهم وتخسر لهم حاجتهم وتمشي لهم مصالحهم، ولا هتوقف المراكب السايره؟ اسال نفسك وجاوب على نفسك. طبعا عايز اقول لاخويا وحبيبي الموظف، وانا بقول لاخويا وحبيبي الموظف عشان لما اجي اكلمه بعد كده ما يزعلش مني يعني، واحنا طبعا ما فيش ما بيننا زعل، احنا حبايب وعيله واحده واسره واحده، وانت اخويا وحبيبي وانا اخوك الصغير. وبقول النصيحه لاخويا وحبيبي، بقول لك اخويا وحبيبي الموظف، لو جبنا كنوز الدنيا كلها وجمعناها واديناها لك، انا في اعتقادي مش هنوفيك حقك، لانك ياما فرقت كرب ناس كتيره من المسلمين، وياما قضيت مصالحنا، وياما قعدت وسهرت عشاننا، وياما تعبت وصحيت بدري عشان تقوم تخلص مصالحنا. جزاك الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، احنا ما نقدرش نوفيك حقك. لكن برضو عايز اقول على هامش السيره كده، في مشاكل طبعا موجوده، في مشاكل بين المواطن وبين الموظف، وبين الموظف والمواطن، حاجات مزعله المواطن من الموظف وحاجات مزعله الموظف من المواطن. طب عايزين نتدخل يا جماعه النهارده عشان نصلح بين الموظف وبين المواطن، ندي ده حق وندي ده حق ونصلح ما بينهم. إن شاء الله، وده أحب العمل إلى الله عز وجل، الإصلاح بين المتخاصمين، وإن شاء الله ربنا ما يجيب خصام، وربنا يجعل قلوبنا دايما متألفة. عايزين النهاردة نحل مشكلة الموظف. الموظف الحقيقة في من وجهة نظري النهاردة مظلوم، مش واخد حقه، وفي نفس الوقت نتيجة أنه هو مش واخد حقه برضه هو كمان مش قادر يدي الحقوق اللي الواجبات اللي عليه. فعشان كده بنقول يعني احنا فعلا لو جمعنا كل حاجة كل كنوز الدنيا عشان نديها لك احنا مش هنوفيك حقك. عايز اقول لاخوي وحبيبي في الاول ان العبرة مش بكثرة المال. انا عارف ان انت تكون شغلتك ما بتاخدش عليها المبلغ او المكافأة اللي انت تتخيلها او اللي انت بتخطر على بالك. انا شغلتي المفروض اخد 2000 جنيه، انا باخد 500 جنيه. انا عارف ان انت لو خدت 20,000 جنيه برضو مش هنوفيك حقك، لكن بنقول العبرة مش بكثرة المال لكن بالبركة. والامثلة كثيرة جدا جدا. وارجع بقى لزمن الصحابة، ولا بلاش زمن الصحابة لحسن تقول انت كده ايه يعني هتجيب الجيل ده للجيل ده. طب ارجع لزمن والدتي ووالدتك وجدي وجدك، وهتشوف قد ايه الناس ديت كان ربنا مباركهم في كل حاجة. فعشان كده بقول لك العبرة مش بكثرة المال، وانما العبرة بالبركة بفضل الله سبحانه وتعالى. كان زمان حبايبي واخواني وحبايبي واهلي، كان زمان الوظيفة ديت كانت اغلى عند الناس. ايام بقى والدي ووالدك وكده كان الوظيفة اغلى عند الناس من العمارات والاملاك والاطيان والكلام ده كله، وكان الموظف ده كان يبقى حاجة يعني ما شاء الله. حتى المثل طلع عندنا في مصر، ممكن المثل ده مشهور جدا، يقول لك لو فاتك الميري اتمرخ في ترابه. كانت والدتي الله يرحمها كانت تقول لي محمود يا ابن حبيبي اول ما تخلص كليتك يا حبيبي نشوف لك وظيفه. انت عارف يا حبيبي لو فاتك الميري اتمرخ في ترابه. طلع عينيا امي تحت امرك. فاول ما خلصت كليتي بشويه رحت اتوظفت وقعدت في الميري لمده سنه ونص. وبعد ما قعدت في الميري سنه ونص قلت لا اتمرخ في ترابه احسن، ورحت سايب الوظيفه. رغم ان كان طبعا المرتب كان مغري جدا جدا، كان 119 جنيه، كنت عايش انا وزوجتي على العيش والبيبسي. فالمهم يعني الحمد لله رب العالمين. فيعني ايه كان المثل المشهور طبعا لو فاتك الميري اتمرخ في ترابه. حتى عندي الجواز، عندي الجواز لما تيجي زمان يعني زمان مش دلوقتي، زمان لما كان يجي راح مثلا بيتجوز اول حاجه يسالوها موظف يا ابني ولا مش موظف. لو موظف قال بالوالد والد الزوج يعني كان شارح وما شاء الله والبس ترتسم على وجهه. وبعدين يبتدي يسال بعد الوظيفه عن الدرجه. حتى طلع المثل سيبك منه ده ما فيش غيري قيمة ومركز ووظيفة ميري. ومع ان الدرجات عند المولى عز وجل في ان الانسان يكون على درجة عالية من التقوى، قال جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لكن بكل اسف اصبحت الدرجات عند الناس بقيمة البني ادم ووظيفته منزلته ودرجته، وهو على الدرجة الاولى ولا التانية ولا غيره. حتى ان برضو طلع المثل مربوط على الدرجة السابعة والناس درجات ومرشح اخد التاسعة غير العلاوات. طبعا هتقولوا اكيد الشيخ مذاكر كويس، الحمد لله رب العالمين مذاكر كويس جدا يعني. فالمهم اصبح النهاردة اصبح او على زمن والدي ووالدك يعني ان كان فعلا الموظف ده كان ليه قدر عالي جدا جدا. طبعا بعدها بفترة كده حصلت طفرة كده مادية في بعض البلدان، اصبح الموضوع ما هوش موضوع وظيفة، انما اصبح الموضوع موضوع ان الانسان يقدر يعمل لنفسه مشروع واثنين وثلاثة. وفي طبعا بعض الوظائف المرموقة اللي هي ما زالت لحد النهاردة محتفظة برونقها ومقامها العالي جدا جدا ومكانتها العالية في المجتمع. ومهما كانت الوظيفة عالية أو مش عالية احنا بنقول لكل موظف جزاك الله خيرا، بنحبك في الله وربنا يبارك فيك، ومن باب حبنا لبلدنا وحبنا لكل المسلمين بنقول عايزين نتكاتف ونحط ايدنا في ايد بعض ونشوف مثال جميل جدا للموظف المسلم. ودي كان الهدف الأول من سلسلة سلوكيات، ان احنا ناخد بايد بعض ونعين بعض كلنا ان احنا نشوف في كل مكان الموظف المسلم والمدرس المسلم، او استغفر الله المسلم الموظف والمسلم المدرس والمسلم المهندس المسلم الطبيب. وان شاء الله هنعمل كل الحوارات ديت على شاشة قناة الناس. اسأل الله عز وجل ان يبارك في كل القائمين عليها. تعالوا نشوف قصة الوظائف، وتعالوا نشوف ازاي ان احنا نوصل لحل يرضي جميع الاطراف. طبعا كلمة موظف حبيبي في الله لا تعني درجة معينة او شريحة معينة، لا، كل انواع الوظائف سواء كان قطاع عام او حكومي او خاص ايا كان، وسواء كان الموظف صغير جدا او كان موظف كبير جدا من علية القوم زي ما بيقولوا. فاحنا الخطاب لكل هؤلاء جميعا، كل واحد بحسب موقعه في العمل وبحسب ما يقدم لخدمة دينه ولخدمة بلده بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا بنتكلم الرجال في المقام الاول، لان المرأة لو كانت هتعمل احنا ما بنقولش العمل المرأة محرم، واللي يقول كده يبقى غلطان. عمل المرأة حلال لكن بشروط وضوابط معينة. ايه الشروط والضوابط المعينة؟ اول حاجة تكون محتاجة للعمل، يعني ما تخرجش وهي مش محتاجة للعمل، يبقى تكون محتاجة للعمل. ثانيا تخرج محتشمة ولابسة حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة انها تكون بتركب وسيلة مواصلات ما تكونش مختلطة، والحمد لله ربنا يسر لنا دلوقتي حتى في المترو تلاقي مكان خاص بالسيدات، في الاتوبيسات في اماكن خاصة بالسيدات، الحمد لله الامور بقت ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وان يكون العمل ما فيهوش اختلاط، ما يكونش فيه احتكاك برجال اجانب، وان يكون العمل اصلا حلال، في هذه الحالة يكون عمل المرأة حلال 100% بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ الحوار الليلادي مع الموظف، حوار مع أخويا وحبيبي الموظف. أنا تخيل كده حوار هيدور ما بينه وما بين موظف. الموظف ده اسمه الأستاذ صاد، احنا مش عايزين نذكر اسم معين، فهنكلم الأستاذ صاد. الأستاذ صاد طبعا كان طالب ما شاء الله مجتهد جدا جدا جدا، ما شاء الله دخل الابتدائية وخد الابتدائية ما شاء الله بتقدير كويس جدا، دخل الإعدادية نفس الحكاية، والثانوية والكلية خلص ده كله وراح مقدم ورقه في القوة العاملة مستني التعيين. طبعا حبيبي صاد لو كان مستني التعيين وفضل قاعد مستني اللهم بارك كان هيتعين، بس ايه ساعة ما ينفخ في الصور ان شاء الله. فالمهم ربنا اكرمه قدر يشوف واسطة واشتغل وبقى موظف محترم، لكن بقى الغلب اللي هو شافه في التعليم في ابتدائي واعدادي وثانوي وكلية وفي انتظار التعيين راح نطلع كل الغلب دوت على الناس اللي بيتعامل معهم. فبدأنا ندردش معاه الأستاذ صاد ليه بتعمل كده مع الناس، فهيبتدي يرد علينا ويقول لنا بعض الإجابات اللي هو من وجهة نظره ان هو شايفها صح. تعالوا نعمل حوار مع موظف بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أنا داخل دلوقتي على الأستاذ صاد وأقول له السلام عليكم يا أستاذ صاد. قال له عليكم السلام يا أستاذ ميم، ميم اختصار محمود المصري، ميم أخوك ميم إن شاء الله. طيب أستاذ صاد حبيبي في الله ربنا يبارك فيك، بداية أنا عايز أقول لك ربنا يجازيك عنا كل خير، وأتمنى أن أنت تعلم أن أنت في المكان دوت في مكان تكليف وليس تشريف، وأن أنت النهاردة عليك عبء كبير جدا، وأن أنت النهاردة متحمل مسؤولية عدد كبير جدا من الناس هتخدمهم لوجه الله أولا، ثم بعد ذلك أنك أنت موظف وتاخد أجر على هذه الوظيفة. فإحنا بنقول أن أنت لبنة في بناء هذا الوطن، وإن شاء الله ربنا يجعلك سبب في علو بلدنا وكل بلاد المسلمين إن شاء الله جل وعلا. أخويا صاد أسألك سؤال، أنت ليه بتعامل الناس كده وليه بتشق على الناس؟ رد علي صاد فبيقول لي لان الناس ما تستاهلش غير كده، وهو كل الناس بقى تتعامل كده وانا خلاص بقى ومفيش حد يستاهل بصراحة بقى ان انا اخدمه. اقول لك بس يا استاذ صاد خد بالك من حاجة، انت موظف في مكان لكن مش موظف في كل مكان، فانت بتخدم الناس هنا في المكان ده لكن انت بقيت الاماكن محتاج تتخدم، فزي ما هتيسر على الناس ربنا هيسر عليك وهيكرمك ان شاء الله. فعشان كده بنقول يعني يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا وترحموا، يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. عايز اقول لحضرتك حاجه، الوظيفه ديت على قد ما هي نعمه على قد ما هي ابتلاء برضه. ربنا اكرمك بنعمه الوظيفه دي اخوي وحبيبي في الله، وانا بقول لك انت اخوي وحبيبي وانا بكلمك من منطلق الحب في الله، اوعى تزعل مني وانا حريص جدا انت ما تزعلش مني، حريص جدا ان احنا نرتقي مع بعض ان شاء الله عشان نشوف اجمل وافضل موظف في العالم كله. وانا النهارده جايب اتنين معايا في الحلقة مش هيكونوا موجودين لكن أسماءهم حاطتها عندي علشان نحطهم الأرض في لوحة الشرف من أشياء أنا شفتها من الاثنين دولت، ربنا يبارك فيهم إن شاء الله. وكل حلقة إن شاء الله من حلقات فضفضة، كل حلقة من حلقات فضفضة إن شاء الله هقدم اثنين أو أكثر في لوحة الشرف، ناس بيقدموا خدمات للمسلمين وبيجتهدوا في أنهم يريحوا الناس ويوفروا لهم الراحة والخدمة الجميلة والجيدة علشان نقدمهم ونقول لهم جزاكم الله خيرا. وهنذكر أسماء بعض الناس في كل حلقة من حلقات فضفضة، أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل المسلمين. أخوي وحبيبي بنقول وظيفة هي تكليف ما هيش تشريف، وهي زي ما هي نعمة هي ابتلاء، ربنا بيبتليك بالمكان ده عشان نشوف هتعمل إيه. قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الأصل ان انت بتعمل عمل ده لله رغم ان انت بتاخد عليه أجر، بس برضو الأصل ان انت تستحضر نية ان انت بتعمل العمل دوت لله. قبل ما تتوظف حبيبي في الله وقبل ما تتعلم وقبل ما أصلا ما تتخرج وتبقى موظف كبير أو موظف صغير، حد فيك فاكر أو انت فاكر نعم ربنا عليك لحد ما بقيت موظف؟ انت أصلا اتولدت ما تعرفش اي حاجه في الدنيا دي خالص من مره، ربنا علمك وهو اللي وفقك وهو اللي نجحك وهو اللي يصل لك كل دوت وهو اللي يصل لك الأسباب عشان تتوظف وتقعد على المكان دوت. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طيب ربنا علمك ويصل لك كل الخير دوت ونجحك ووظفك، فين شكر النعمة؟ صح كده؟ يبقى لابد يكون في شكر النعمة. وخد بالك من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى جعل تفاوت بين الناس، وده نوع من أنواع الابتلاء، لأن كلنا بنحتاج لبعض، كلنا بنحتاج لبعض. قال جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني الدكتور يحتاج للميكانيكي، والميكانيكي يحتاج للبقال، والبقال يحتاج للجزار، والجزار يحتاج للدكتور، وهكذا كلنا محتاجين لبعض. وإلا لو ما كانش بقى فيه التفاوت بين الوظائف، قول لي بالله عليك مين اللي كان هيكنس الشارع؟ مين اللي كان هيسلك الأصارف الصحية؟ مين اللي كان هيخدمنا الخدمات دي كلها؟ مين اللي كان هيعالج المرضى؟ والأصل أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يشفينا سبحانه وتعالى. مين ومين ومين؟ فكلنا بنحتاج لبعض، وما فيش حد في المجتمع ده يا جماعة ولا في أي مجتمع يستغنى عن التاني، كلنا كده، كل متكامل، كل متكامل. تخيل حضرتك لو أن واحد عايش في القصر بتاعه، رجل غني جدا وراجل مثلا من علية القوم وله منصب كبير جدا، ولكن ما فيش في البلد كناس يكنس، وما فيش واحد يسلك له المصرف الصحي بتاعه، وما فيش حد في الدنيا ينظف له البيت بتاعه، بالله عليك كان هيعيش ازاي؟ كان هيلاقي اكوام اكوام من القمامة موجودة على باب بيته، ولو تسدت الحواض عنده كان هيفضل الدنيا كلها غرقانة عنده. فبالتالي كلنا محتاجين لبعض، مهما كان مركزك ومهما كان منصبك، انا محتاج لك وانت محتاج لي، والكل محتاج لبعض، وايدينا في ايدين بعض نعمر بلدنا، وايدينا في ايدين بعض يعني نعلو بإسلامنا وبديننا، ونحاول بقدر الإمكان نكون صورة جميلة لبلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك في الأول، الوظيفة أمانة، وعشان تعرف قدر الأمانة ديت، تعال ارجع معايا بقى ورا كده أكتر من 1400 سنة، تعال شوف أحوال الصحابة ومن بعدهم التابعين، شوف عملوا إيه تجاه هذه الأمانة العظيمة. أنا مش هكلمك عن موظف صغير، لا، ده أنا هكلمك عن حاكم دولة. حاكم دولة كيف كان يصنع في عهد النبي ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف انت، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، نبينا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وكان في الوقت دوت كان هو الإمام والحاكم والرسول والنبي والمعلم والقائد، كل ده في وقت واحد صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كان قمة في التواضع، كانت تلقاه المرأة في إحدى طرقات المدينة وتفضل واقفة تكلمه لحد ما تقضي حاجتها ثم تنصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن أحد أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم. يعرف أنه فلان مريض يروح يزوره، فلان بيتجوز هو اللي يجوزه، البعوث والسرايا كان هو الذي يرسلها صلى الله عليه وسلم، فلان محتاج يجمع له، فلان عايز كذا، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك أحدا صلى الله عليه وسلم. يجي من بعد بقى تلاميذه، تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يقوم بنفس المهمة صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر، أبو بكر كان قبل ما يتولى الخلافة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش في الحي بتاعه، كان بيحلب لأهل الحي الأغنام بتاعتهم، كان يتصدق عليهم بين هم، يجيب الغنم بتاعتهم ويحلبها لهم ويوصل لهم اللبن لحد بيتهم. فلما أصبح خليفة تحدث الناس فيما بينه، قالوا بس خلاص أبو بكر عم بقى خليفة المسلمين، اللي يمكن طبعا يسأل فينا، وخلاص بقى بلغة أهل العصر اللي عيلي بقى، واخد بالك؟ وهم عارفين أبو بكر الصديق كويس جدا، ورغم ذلك بس هم ظنوا أنه هينشغل. وإذا به يقول: والله لا يشغلني أحد أبدا، لا منصب ولا جوة ولا أي حاجة، عن فعل الخير الذي كنت أفعله. فكان خليفة للمسلمين يحكم 26 دولة، وكان يحلب لأهل الحي أغنامهم. بل في موقف أحجب من خيال والله، بس مش هقوله لما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق في يوم من الأيام، عمر بن الخطاب كان بيروح لامرأة عجوز، كان بينظف لها البيت ويزبط لها حاجتها، وكانت امرأة عجوز عمياء، ويحضر لها الأكل والشرب ويمشي. عمل الموضوع ده مرة أو اتنين، وبعد كده بقى كل لما يروح يلاقي البيت متنظف والأكل محطوط والشرب محطوط. يا أمي مين اللي عملك حادث؟ والله رجل في أقصى المدينة لا أعرفه يا بني، ما هي عم يعني ما بتشوفش. فعمر بن الخطاب اتضايق، مين اللي بيسبقني للخير دوت؟ قال فصليت الصبح واختبأت ولأرى من الذي يصنع هذا. قال فنظرت فإذا بأبي بكر هو الذي يخرج من قيمة هذه المرأة العجوز. أبو بكر في اللحظة دي يا جماعة كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية، ورغم ذلك كان يروح للمرأة العجوز دي في الخيمة بتاعتها بعد صلاة الصبح مباشرة، يروح ينظف لها الخيمة بسرعة ويحضر لها الأكل والشرب ويحطه قدامها ويمشي قبل أن يكشف أمره أحد. فقال عمر بن الخطاب وهو يبكي: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. أخويا وحبيبي الموظف أظن يعني ما فيش أكتر من كده، حاكم دولة وما قالش بقى ونخدم الناس ليه والناس تستاهل، هو ما كل الناس ماشية كده أبدا، ده حاكم ورغم ذلك كم هو اللي بيخدم الناس، ومش أي حد، مش بيخدم الناس هيقدموا له خدمة، بيخدم الناس الفقراء المساكين المحتاجين اللي مش لاقين. عمر بن الخطاب يجي من بعد أبي بكر الصديق ويضرب المثل الأعلى أيضا في خدمة المسلمين وفي تقديم هذه الخدمات لكل مسلم على وجه الأرض. عمر بن الخطاب اللي كان بيقول: لو أن عنزة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ يجلس عمر بن الخطاب بجوار البعير المريض، جمل مريض، ويجلس بجواره ويبكي ويقول: والله ما أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. يا سبحان الملك، عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام يجيله رجل فقير جدا يقول له: يا عمر الخير جزيت الجنة أكسب بنياتي وأمهن. هو الرجل جاي وبناته عيني لابسين لبس كده مقطع وزوجته لابسة لبس مقطع، هو فقير جدا، فبيقول: يا عمر الخير جزيت الجنة أكسب بنياتي وأمهن، وكن لهم في هذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. يعني هاخد بالعافية بقى، فهم ازاي؟ فقال عمر: ولئن لم أفعل يا أعربي ماذا يكون؟ قال: إذن أبا حفص لأمضين همش وسيبك. قال: ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال: إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات جنة، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر بن الخطاب ودخل وجاب حلة هي الوحيدة التي يمتلكها وأعطاها للأعرابي وقال: خذ هذا يا أعرابي ليوم تكون فيه الأعطيات جنة، يعني وقاية من النار، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. يا الله، موقف عظيم جدا جدا لسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام عثمان بن عفان قاعد هو والمولى بتاعه قاعدين في البيت بتاعه، وفجأة في عز نحر الظهيرة في عز الصيف، وانتوا عارفين طبعا بقى صيف المدينة كان عامل ازاي، وإذا بهم يجدون رجلا يجري وراء بعيرين في الصحراء. فعثمان بن عفان قال للغلام بتاعه: انظر من هذا؟ فنظر فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال: إنه عمر. فغناد عليه عثمان وقال: يا عمر تعال إلى الظل وإلى الماء ونأتي بعامل من عمال الصدقة حتى يأتيك بالبعيرين. قال: يا عثمان إني وجدت بعيرين من إبل الصدقة قد ندى وهرب، فخشيت أن يسألني الله عز وجل عنهما يوم القيامة، فعد أنت إلى ظلك وإلى شرابك يا عثمان، فإني أخشى أن أسأل بين يدي الله عز وجل عنهما يوم القيامة. ده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورضاه. في يوم من الأيام كما تعلمون قصة المرأة والأيتام، لما عمر بن الخطاب بيتجول كده في شوارع المدينة بالليل، وإذا به يرى امرأة يعني أوقدت نارا في عز الليل في الثلث الأخير من الليل، مولع نار وحط عليه مية حل فيها مية، والأولاد جنبها عمالين يصرخوا. فتقدم عمر وقال: يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، أأدنوا؟ قالت: أدنوا بخير أو انصرف. فدنا فقال: ماذا بكما أو ماذا بكم؟ فقالت: أولاد صبية صغار يتامى لا يجدون لقمة، فأنا أضع لهم الماء على النار حتى يعني يظنوا أنني أنضج لهم طعام، فإذا ناموا أطفأت النار، والله بيننا وبين عمر. فتحجب عمر، هي تعرفش أنه عمر الخطاب، فقال: وما يدري عمر؟ قالت: سبحان الله، يتولى أمرنا وينسانا. فالكلمة وجعت سيدنا عمر، جري على البيت على بيت مال المسلمين، وراح قايل لأسلم اللي هو المولى بتاعه: يا أسلم احمل عليا. حط على ظهره جراب من شحم وجراب من سكر وجراب من دقيق، فقال: يا أسلم احمل عنك أما عليك يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين يعني أنا معقولها شيدك؟ طبعا أنا اللي شين عنك. فقال: احمل عليا. قال: يا أمير المؤمنين احمل عليك أما عنك؟ قال: احمل عليا لا أم لك، ثكلتك أمك، أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ فحمل عليه. وتأمل معي هذا المشهد أخي الحبيب الموظف، تخيل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب فاروق الأمة الذي قال عنه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، وقال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، والحديثان عند أحمد بسند صحيح. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين شايل على ظهره شوال دقيق وزيت وسكر وسمن، شيء حديد طبعا حدش يتخيل هذا المشهد، وإذا به يأتي إلى هذه المرأة أم الأيتام ويحط لها الدقيق في الصحن ويحط لها عليه الزيت والسكر وهي تقلب وهو ينفخ في النار، وإذا بالدخان النار طالع من لحية عمر الخطاب لحد ما حضرت الأكل وأنضغت الطعام وبدأت تأكل الصبية، وانصرف عمر الخطاب وترك عندها باقي بقى الدقيق والسكر والزيت، وقف ورا شجرة يراقب الأمر ماذا يحدث. فأسلم بيقول له يا أمير المؤمنين لقد أذن لصلاة الصبح، هيا ننصرف. يقول انتظر انتظر. ففضل مستني لحد ما إيه يعني شاف مشهد كده أسر قلبه ثم انصرف. فقال أسلم ما الذي حملك يا أمير المؤمنين على أن تنتظر؟ قال يا أسلم لقد جئت إلى هذا المكان والأطفال يتضاغون من الجوع ويكون، فأردت ألا أنصرف حتى أرى البسمة على وجوههم، فلما أكلوا وشبعوا وضحكوا أردت أن أنصرف. ثم أمر تلك المرأة أن تأتيه في الغد لكي يعطيها من بيت مال المسلمين. فلما جاءت في الغد إلى عمر بن الخطاب وقالت لهم يا وحتى لها لا ائتيني غدا عند عمر بن الخطاب فستجديني عند عمر، ما قالهاش لعمر. فلما راحت هناك ولقت الناس واقفين بأمير المؤمنين عمر أمير، فقالت والله ما عرفتك. قال لا عليك يا امرأة تعالي، وراح حمل لها إيه مبلغ من بيت مال المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وإن كنا نتكلم عن العدل لا ننسى أبدا عمر ابن عبد العزيز اللي هو يعتبر أيضا من أحفاد عمر ابن الخطاب. أنتوا عارفين أن عمر الخطاب في يوم الأيام كان بيمر على شوارع المدينة المنورة عشان يطمئن على أحوال المسلمين، وكان في الوقت دوت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين نهى عن مزق اللبن بالماء، يعني عن مزق اللبن بالماء اللي هو غش اللبن. فإذا به يسمع صوت امرأة تكلم مع منتهى، هيا يا ابنتي اتيني بالماء حتى نمزق اللبن بالماء. قالت يا أمه ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ قالت وما يدري أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه. فقالت البنت يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فأعجب عمر بن الخطاب بتلك الكلمة فذهب إلى ولديه إلى عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، قال لهم لازم حد فيكم يتجوز البنت ديت، إني أرى أن الله عز وجل أو إني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من صلب هذه المرأة رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. وبالفعل عمر الخطاب الملهم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يروح ابن عاصم فيتزوج من هذه الفتاة فتنجب له بنتا سموها ليلى وكنوها بأم عاصم. أم عاصم دي أو ليلى تجوزت بعد كده حاكم مصر في الوقت ده اللي هو عبد العزيز ابن مروان، فأنجبت له الخليفة الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز اللي ملى الدنيا كلها بالعدل، عمر ابن عبد العزيز الذي أمر من أول يوم بجمع الزكوات والصدقات، فاجتمع بيته في بيت مال المسلمين أبوالا كثيرة حتى أن الأبواب لم تكن تغلق، يعني كانت الأموال بقيتها كده في الشارع زي ما بيقولها. وأمر أن ينادى في 26 دولة في كل المساجد من كل الدول دي 26 دولة، أين اليتامى أين الأرامل من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. ترجع الأموال مرة تانية، إيه يا جماعة ما لديتوش نادينا؟ طب إيه اللي حصل؟ قالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. طيب نادوا بقى من كان في حاجة من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، فسد كل ديون المسلمين من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزوجوهم من بيت مال المسلمين، جوز كل الشباب والبنات من بيت مال المسلمين. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجهم بيت المسلمين، حج كل الناس اللي ما قدرتش تحج. وبعد كده قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. ثم بعد ذلك قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى يدخل عليه رجل راعي غنم يقول يا أمير المؤمنين أمر غريب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. فقال عمر بن عبد العزيز لا عجب في ذلك، فلقد أصلحتم ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. أكذا كانت الأمانة، كانت مسؤولية، راجل موظف في البلد وكان يحمل هم الدولة كلها وهم حتى العصافير، هم الطيور، هم الدواب، لو أن عنزة في العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها لما لم تصلح لها الطريق عمر، كلام عمر الخطاب. تخيل حضرتك قد إيه كانت الدنيا جميلة لما كل موظف كان شايف كل اللي ليه وكل اللي عليه. ولذلك لما طلب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ورضاه، لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن هو يوليه يخليه حاكم في أي مكان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين أخوي وحبيبي، أنت بقى يعني حريص جدا على المنصب بتاعك وعلى الكرسي بتاعك وعايز تعمل أي حاجة تقدر تعملها طول ما أنت موظف، أهنيك وبشرك بالبشرة الجميلة، الحمد لله كل الكراسي بتاعت الموظفين ماركة تيفال محدش بيلزق فيها، واسأل بقى اللي قبلك واسأل اللي قبل اللي قبلك واسأل اللي هيجي من بعدك، محدش بيدوم ولو دامت لغيرك كما وصلت إليك. وسبحان الله، ومع ذلك مع علم كل موظف ان كل الكراسي ماركة تيفال، الا انه برضو تبص تلاقي كل يوم بعض الموظفين يروح جايبين الجرايد ويفتح على صفحة الوفيات: النهاردة فلان الفلاني مات، الحمد لله فاضل لي واحد كمان وايه يعني وأبانا اللي في الكرسي ده، وبعدين يشتهي ويتمنى ان ده كمان يموت عشان هو يلحق، وبرضو اللي بعديك برضو لما انت هتوصل الكرسي برضو هيجيب الجرنان ويفتح صفحة الوفيات ويتمنى برضو موتك عشان هو يبقى مكانك، واللي بعده واللي بعده واللي بعده، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. يبقى إذن إنما هي أيام وتمر أوام، وما علينا إلا أن نقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يبيض وجهنا يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. وانت لو رحمت الناس هتفوز بحاجتين: هتفوز برحمة ربنا، هتفوز بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول لك فين بقى الحتتين دول؟ بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أولا ربنا أعطاك المنصب، فإذا رحمت الناس هتفوز برحمة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب ودعوة النبي، خد دعوة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يا الله، يبقى أنت لو رفقت بالناس النبي بيدعي لك أن ربنا يكون رفيق بيك. رفيق بيك في إيه؟ في دنيتك، في قبرك، في الحشر، في دخول الجنة، في تعدى على الصلاة إزاي، في كل ده يكون رفيقا بك سبحانه وتعالى. طب لو شديت على الناس وشقيت على الناس، النبي دعالك، مش دعالك، دع عليك: فاشقق عليه. يا رب خلي حياته كلها صعبة دنيا وآخرة. لو هو شدد على الناس وشق على الناس يبقى يسر وربنا يكرمك إن شاء الله، وما تتعبش الناس. مش معقولة بقى الناس تبقى واقفة قدامك بالساعات والدنيا حر والناس خلاص اتسلقت برة وسيادتك قاعد بتدردش مع اللي جنبك وبتأزأز لب وبتحل الكلمات المتقاطعة والناس برة متقطعة حتت علشان خاطر حضرتك تحن عليهم. بالله عليك اخدم الناس وكرمهم وربنا هيكرمك. وسبحان الله، انت مثلا موظف في إدارة معينة وبعدين انت رحمت الناس، لما انت تروح تخلص مصلحة ليك انت شخصيا في اي إدارة تانية من غير ما يعرفوا ان انت موظف في المكان الفلاني، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى سخر لك القلوب الرحيمة، قاموا أؤمر تحت أمرك، تعال أيوة أنا خلصتك الموضوع دوت، ومن غير بقى لا شاي ولا قهوة ولا نسكافيه ولا الحاجات اللي أنت عارفها. ربنا يعافيك يا رب العالمين. عايزك أخوي وحبيبي تشهد لهذا الدين شهادة عملية كما شهدت له من قبل شهادة قولية. كلنا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب عايزين بقى نعيش فعلا على لا إله إلا الله، عايزين نعيش فعلا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي كان بيعمل ايه وشوف ربنا امرك بايه واعمل بكده علشان ربنا يكرمك وتبقى انت كده مسلم موظف. يبقى انت فعلا شهدت للاسلام شهادة عملية كما شهدت له من قبل شهادة. الاصل فيك الاسلام اخوي وحبيبي، الاصل فيك ان انت مسلم، مسلم موظف، مسلم دكتور، مسلم مدرس، وهكذا. كتير من الشباب طبعا دلوقتي قاعدين قدامي بيقولوا لا الحلقة بتاعت النهاردة كده مش هتنفعنا خالص، احنا لسه طلبة يا عم ومش هنقدر بقى الناس بكامل الموضوع، ولا خلاص بقى يا اما تحول يا اما تقفل. اقول لك والله ما انت قايم يعني ان شاء الله اقعد بس كامل معانا. ما انت دلوقتي حبيبي في الله، انت دلوقتي طالب، بكره هتبقى موظف، بكره هتبقى دكتور، بكره هتبقى موظف كبير في اي مكان ان شاء الله. فانت اتعلم من دلوقتي. لما اجي اكلم الناس عن الجواز اللي لسه ما اتجوزش برضه يسمعني. ليه؟ لانه بكره هيتجوز ان شاء الله، وهي بكره هتتجوز. ربنا يرزق يا رب الشباب المسلمين وبنات المسلمين بازواج صالحين، اللهم امين. فانت النهارده كنت طالب، بكره هتبقى موظف، واللي ما هوش موظف اكيد ولاده موظفين، اكيد جيران موظفين، يسمع الكلام ده ويوصله لهم علشان ربنا يكرمنا ويكرمكم ونبقى في احسن مجتمع في الدنيا ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نبدا بقى الحوار بجد، هنقدم بعض الوصايا لاخويا وحبيبي الموظف وبعض التحذيرات لاخويا وحبيبي برضو الموظف علشان نوصل لاعلى درجه واحسن صوره للموظف المسلم، استغفر الله، للمسلم الموظف. هقول لك حبيبي في الله على بعض الحاجات تعملها وبعض الحاجات تحذر منها علشان توصل لاعلى درجه واجمل صوره واحلى صوره وتبقى مثال جميل جدا للمسلم الموظف. اول حاجه الاخلاص. تقول لي اخلاص ايه؟ ما انا باخد مرتب. اقول لك ايوه انت بتاخد مرتب، لكن زي ما قلت لك في اول حلقه، احنا لو جمعنا لك كنوز الدنيا عشان نوفيك حقك بجد مش هنوفيك حقك، لان انت تعرفش انت بتعمل ايه. انت بتخدم المسلمين خدمات لا تتخيلها. انت قاعد الصبح من 8 الصبح ل 2 3 4 الظهر ولا العصر عمال بتقدم خدمات لكل المسلمين. هل تعتقد ان احنا لو وفيناك حقك، ان احنا لو اديناك المرتب بتاعك ده، هل كده نبقى وفيناك حقك؟ طبعا لا. انت اكيد ربنا يبارك فيك تستاهل اكتر من كده، تستاهل كل خير، لكن احنا بنقول المرتب ده شيء رمزي وانت ليك الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اعمل العمل وفي نفس الوقت احتسب ان كل ما تفرش كربة مسلم من المسلمين ان شاء الله ربنا هيفرج كربتك. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى ان شاء الله تحتسب، تحتسب بجد. ولذلك سبحان الله، يعني انا عندي مثالين جمال جدا بنقدمهم النهارده في لوحة الشرف في هذه الحلقة، وزي ما قلت لحضراتكم هعمل في كل حلقة، وياريت تتصلوا على اي تليفون هنا من تليفونات القناة او تليفون اخونا مدني ربنا يكرمه، وتقولوا له اسماء ناس فعلا انتوا شفتوهم بيأدوا فعلا الوظيفة بتاعتهم على اكمل وجه، وان شاء الله نكرمهم بذكر اسمائهم، نذكر 2 4 5 زي ما انتوا عايزين في كل حلقة، نشجع هؤلاء الناس ان هم يستمروا على هذا الخير. انا بقدم النهارده اسمين من الاسماء، فعلا 2 انا شفت منهم حاجات جميلة جدا جدا ربنا يبارك فيهم. والعجيبة ان الاثنين في المرور، العقيد ايمن عبد الجبار ربنا يحفظه، واللي هو كان يعتبر كان ماسك رئيس مرور عين الصيرة، واخونا العقيد غريب النجار في مرور الويلي. الحقيقه شفت يعني العجب العجاب، خصوصا اخونا استاذ ايمن. انا بنفسي شفت لما رحت اجدد رخصه عربيتي، كنت رايح هناك يعني سامحني برضو، لما دخلت على الراجل استقبلنا احسن استقبال، يعني ظننت انه ربما يكون بيجاملني انا كمحمود، لكن لا، فوجئت انه ربنا يبارك في عمره كل شويه داخل عليه واحد وماسك كارت في ايديه. طبعا الكارت ده جايبه من عقيد او من لواء او من كذا ومن كذا، لقيته ما بيبصش في ولا كارت، بياخد الكارت الراجل يقول له السلام عليكم وعليكم السلام، ياخد الكارت من غير ما يبص فيه يركنه على جنب، هو مرتاح في امرك، يقول له عايز كذا كذا، حاضر، يجيب عسكري اتفضل خلص معاه المصلحه دي. سبحان الله، فسالته في الاخر: حضرتك ما بصيتش في ولا كارت؟ قال لي: انا بخدم الناس لله، ما بخدمهمش عشان الكارت ده بتاع فلان بيه وفلان باشا، انا ما يهمنيش الكلام ده كله، انا بخدم الناس ديت لله. فكان صوره جميله جدا كان لازم نقدمها النهارده في لوحه الشرف. كذلك اخونا الاستاذ غريب النجار نفس الحكايه برضه كان بيعملها، فربنا يبارك في الجميع رب العالمين. وانا بذكر هذه الاسماء لا من باب المجامله ولا من باب اي حاجه خالص، بالمره الحمد لله رب العالمين مصالحنا الحمد لله بتتقضى بكل يسر وسهوله، لكن بقول هذا الكلام لله. واي حد شايف اي موظف انا ما اعرفوش في اي مكان يكون بيأدي فعلا وظيفته على أكمل وجه ابتغاء مرضات الله، يبعت لنا اسمه ونذكره في لوحة الشرف في كل حلقة من حلقات فضفضة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين. يبقى تخلص النية لله سبحانه وتعالى. عايزك حبيبي في الله لو جيت تأدي أي خدمة في العمل بتاعك ما تأديهاش برضو على سبيل الناس تقول إيه ده ما شاء الله، ده راجل مجدع، ده ابن حلال، ده ابن بلد، ده ما شاء الله، ده انسان كويس جدا، ده كريم خالص، ده انسان مخلص في عمله. لا، انا عايزك تعمل ده لله، ومش عايزك برضو تعمل الخدمة ديت عشان لما تروح في المكان الفلاني تلاقي اللي يخدمك برضو واللي يقدم السبت يلاقي الحد. لا، اخلص النية لله، حتى لو محدش خدمك، حتى لو محدش شكرك، انت بتعمل عمل دوت لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم، ما تصل عليه سيدي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي سند صحيح: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. طيب يبقى أول حاجة أخوي وحبيبي، أول وصية الإخلاص. عايزك كموظف يكون عندك إخلاص بجد، أنا بخدم الناس ديت لله. أكيد كل واحد فيهم عنده كرب معين، عنده مشكلة معينة، لما بيجيني هنا أنا بكون سبب تفريج الهم دوت إن شاء الله، مش عشان هو يديني أي حاجة ولا هدية ولا ده ولا ده، مش عشان هو يذكرني بخير في أي مكان، مش عشان لما أجيله بقى مكانه هو يخدمني، لا أنا بخدمه لله. حتى لو ما يعرفش اسمي، حتى لو ما خدتش كارته ولا خد كارتي ولا خدنا تليفونات بعض، أنا عاملها لله. وسبحان الله أذكر من هذا المنطلق أيضا رجل، أنا الحقيقة نسيت اسمه، أنا نسيت اسمه، لكن حسبه أن الله عز وجل يعرفه ويعلم. هذا رجل كنت في شهر من الشهور، شهر عقاري يعني، بخلص مصلحة كده، وفوجئت أنا كان معايا مجموعة أشرطة كنت بوزعها مش على الموظفين بس، على الموظفين والناس اللي واقفين معنا، على أي حد موجود يعني. ففوجئت بمديرة الشهر العقاري بتقول لي عندنا هنا رجل يعني إيه بيسموه مفتش، مفتش بيعد على الشهر العقاري دوت ودوت ودوت، يعني بيفتش عليهم. فقال هذا الرجل لا يقبل حتى ولا كوباية مية في أي مكان بيروح. حاول كده شرحوه وديله الشريط، فجيت أديله الشريط، هو عارفني، فجيت أديله الشريط فلم يقبل. قلت له حضرتك أنا بدير كل الناس الموجودين مش حضرتك بس، أنا معلش ربنا يبارك في عمرك، أنا داخل وظيفتي لا أقبل كوباية مية، أنا بخدم الناس لله. فدردشت معاه، حتى دردش معاه، فقال لي الحمد لله أنا عهدت ربي سبحانه وتعالى من يوم ما توظفت إن أنا ما أكلش إلا اللقمة الحلال. وكان من ثمرة اللقمة الحلال إنه ما شاء الله كل أولاده وكل بناته يحفظون القرآن، لدرجة إنه بيذكر لي حياء بنت والله ما أنسى، بيقول لي والله بنتي من حيائها تستحي إنها تسلم على عمها، يعني طبعا هي جزء لها تسلم على عمها، لكن بيقول لي بتستحي إنها تسلم على عمها. قلت له هي دي ثمرة اللقمة الحلال بجد. لو أكلت لقمة حلال، وأنا واثق طبعا أنت بتاكل لقمة حلال، لو أكلت لقمة حلال يقينا هتلاقي الثمرة الطيبة ديت في ولادك. يبقى رقم واحد حبيبي في الله الإخلاص، تاني حاجة الصدق. عايزين نقول إن المسلم ما ينفعش يكذب، ما ينفعش مسلم يبقى كذاب. يقول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ويقول صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث كثيرة جدا في موضوع الصدق، لكن نختفي بهذا القدر. تكون صادق مع مين؟ مع الله، تكون صادق مع الناس، تكون صادق مع رؤسائك في العمل، تكون صادق مع المرؤوسين اللي تحت منك. احذر طبعا في المقابل، طالما بنتكلم عن الصدق احذر من الكذب، لان سبحان الملك يعني لما تكون المصلحه عندك، جالك واحد بيقضي مصلحه والمصلحه دي عندك انت، فما تقولوش بقى ايه ايوه دي عندي اخويا اللي في المكتب اللي هناك ده، او توزعه على موظف في يوم تاني، او تقول لهم قولوا له انا مش موجود. لا يا اخي ربنا يبارك فيك، الناس بتيجي من اماكن بعيده، وانتوا عارفين ان في مصالح كتيره جدا للناس اللي في المحافظات بيجوا لحد القاهره عشان يقدم المصلحه ديت، ومالوش اي غرض انه ان يرجع تاني، وما يستحملش يعني، ممكن ما يكونش عنده قدره لا ماديه ولا جسديه حتى انه يرجع تاني. مثلا ممكن احيانا بعض الناس بتيجي من بلاد الصعيد، الله يكون في عونه، راكب القطر 5-6 ساعات وبعضهم بيركبها بالعشر ساعات عشان يقضي مصلحه. لما يكون الموظف بيقول له مش هقضيها لك النهارده، او مانيش فاضي، او فوت علينا بكره يا سيد خد بالك، او المصلحه ديت طب تعالى لي يوم كذا، او عند الموظف الفلاني، او قولوا له مش موجود، طب ما حرام عليك، ما انت كده هتشق عليه، والنبي دعا فمن شق عليهم فاشقق عليه، خد بالك افتكر الكلمه دي دايما، ومن رفق بهم فارفق به. اوعى تنسى الجملتين دولت من الحديث لحد ما نخلص الدرس ده بتاع النهارده ان شاء الله جل وعلا. طبعا لو وعدته بان انت تقضي له مصلحه في وقت معين لابد ان انت تكون صادق. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ايه المنافق ثلاثه، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. يبقى اول حاجه قلنا الاخلاص، ثاني حاجه الصدق، ثالث حاجه المراقبه. في بلاد الغرب اخويا وحبيبي انت بتقول الناس بره مخلصين جدا، لا مش مساله اخلاص، ما فيش اصلا اي واحد كافر مخلص، ابدا. انما هو بيعمل ايه؟ هم عندهم في الاشغال هناك طبعا اولا بياخدوا مرتبات عاليه جدا، ثانيا ودي بقى الاهم، في كل وظيفه في بلاد الغرب وعلى كل مكتب في كاميرات عند المدير بتاع المصلحه. لو كان سوبر ماركت الكاميرات مغرقه كل مكان، فبالتالي لازم يكون امين غصب عنه. ولو كان شغال في مصلحه او شغال في شركه او شغال في اي مكان، فبالتالي برضو الكاميرات موجوده على كل مكتب. ولو موظف اتاخر ولا عمل اي حاجه تلاقي الرئيس بتاعه بيكلمه في الميكروفونات الموجوده في المكاتب، يا فلان اشتغل، فما حدش يقدر يتاخر خالص. فهي المساله مش مساله مراقبه عندهم ولا مساله اخلاص، وانما هي مساله ان هو عارف ان رئيسه في العمل قاعد له على الوحده وقدامه تلفزيونات بتوضح له كل اماكن المصنع. لو واحد اتاخر او عمل حاجه غلط بيدوس على الزرار ويروح مكلمه في ساعتها على طول. انما انت لما بتعمل كده مش بتعمل كده عشان رئيسك في العمل شايفك، انما بتعمل كده عشان ربنا شايفك ومطلع عليك، وان انت لما تقص تشتغل بشتغل ابتغاء مرضات الله قبل اي حاجه. قلت لك في اول الدرس لو جمعنا كنوز الدنيا واديناها لك مش هنوفيك حقك، لكن انت بس بتاخد بس جزء بسيط كده تستعين بيه على حياتك، انما انت تمنك غالي عندنا، غالي جدا جدا كمان عندنا. فيبقى لازم نحافظ على مواعيد العمل، وده من مراقبة الله عز وجل. يبقى انا معادي في المصلحة ديت من 8 ل 2 يبقى موجود من 8 ل 2. بعض الناس بتقول، وانا بسمع الكلام ده الناس كتير بيقول، بس انا بروح وبقعد ما بعملش حاجة. عارف هتقول لي ايه؟ بروح وبقعد ما بعملش حاجة. اقول لك معلش، خد بالك، انت لما اتفقت مع المؤسسة ديت سواء كانت قطاع خاص او عام او حكومي، انت اتفقت معهم على ان هم يقتطعوا منك الوقت ده مقابل مرتب معين. قال لك انا عايزك من 8 ل 2 مقابل 500 جنيه ماشي، هتشتغل مش هتشتغل ده الوقت بتاعك ده ملكي انا، فانت اتفقت معاه على وقت، واخد بالك. هتقول لي بس المرتب قليل، اقول لك وافقت ليه من الاول؟ معلش اتكلم بقى بصراحه، اخويا وحبيبي، انت اخويا وعلى راسي وعلى عيني وعلى راسي والله، بس ايه، الحق احق ان يتبع. اتفقت على الميعاد دوت، قلت موافق، قال لك من الاول شغل من 2 من 8 ل 2 موافق؟ اه موافق. المرتب 500 جنيه موافق؟ اه موافق. ليك 21 يوم اجازه في السنه موافق؟ اه موافق. خلاص موافق على كل حاجه، امضي لنا هنا استلم العمل، ما تجيش بقى روح اشتغل الساعه من 10، احنا ميعادنا من 8. ما تقولش بقى لزميلك الو سلام عليك فلان امضي لي عقبال ما اجي، فيمضي لك الساعه 8 تروح انت الساعه 10، وبعد ما تقعد من 10 ل 11 بتشرب الشاي وتاكل السندوتشات وتحل الكلمات المتقاطعه، وبعد كده دخلوا لي بقى الغلابه اللي قاعدين بره من الساعه 7 الصبح، يبدا يخش على حضرتك وتيجي تقضي الواحد واثنين وخمسه، خلاص زهقت تمام، الساعه 12 تكون ماشي، وتقول لزميلك انت امضي لي يوم انا امضي لك يوم. الكلام ده حبيبي في الله ما يجوز. هتقول لي ايه ده، هو احنا كنا بنعمل كده؟ لا طبعا استغفر الله. انا بقول بعض الناس، بعض الناس ممكن يكونوا قليلين جدا اللي بيعملوا كده، فاحنا بنكلم القليلين دولت بنقول لهم ان هم يتقوا ربنا وربنا يبارك فيكم، وصدقني اللي بيتقي ربنا ربنا بيبارك له، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عايزك برضو ان انت لما تعمل العمل ما تنتظرش اي مقابل من اي حد. بالبلدي كده اقولها لك بصراحه، احذر اخويا وحبيبي من الرشوه. ان بعض الناس، وانا بقول بعض الناس، لما حد بيروح يقضي مصلحه اول حاجه بيعملها بيفتح الدرج، واخد بالك، ويعني ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين، يعني سبحان الله، اول ما تروح اماكن كتيره جدا فاول ما تيجي تقضي مصلحه تلاقيه على طول الكلمه المعروفه فين الشاي، واخد بالك. وعلى رأي الشيخ خيشك الله يرحمه، إذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز، خد بالك. لكن إحنا بنقول يا جماعة إن أنت لما بتعمل العمل ده، قلت لك لو جمعنا كنوز الدنيا مش هنوفيك حقك، لكن أنت تعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله، الله سبحانه وتعالى. طبعا في نوعين من الرشوة يا جماعة، في رشوة واضحة جدا جدا، وفي رشوة مقنعة. الرشوة الواضحة جدا ان واحد يجي للموظف يخلص مصلحه فيفتح له الدرج ويحط له فيه اي حاجه، ولا يجيب له مثلا حاجه. الرشوه المقنعه يكون راجل مثلا موظف وانت قضالك مصلحة معينة، طيب انت راجل بتاع محل كاوتش، طب كاوتش عربيتك اخباره ايه؟ والله ده واكل القطر، طيب ابعت له العربية ركب له كاوتش، اعمله ده اعمله ده، كل دي رشوة يا جماعة. تقول لي بس والله يا شيخ اصل انت شاغل بال، طب والله العظيم الموضوع ملوش علاقة بالرشوة، الراجل اصلا بيحبني موت، طب بيحبك ليه؟ انت لو سبت المكان دوت هل برضه هيفضل يحبك؟ قول لي لا، هو يعني يعني اه بيحبني بس لو سبت المكان مش هيحبني، تبقى رشوة ولا مش رشوة؟ هديك حديث صغير خالص يوضح لك الموضوع ده، حديث رواه البخاري، حديث رواه ايه البخاري رحمه الله رحمة واسعة، ان رجل اسمه ابن اللتبية، الرجل دوت النبي عليه الصلاة والسلام بعته علشان يجمع اموال الزكاة، هو بيجمع اموال الزكاة طبعا راح اماكن بعيدة جدا، فبعض الناس اشفاقا عليه من المشاوير البعيدة ديت فبيقولوا له هذا مال الزكاة وهذا هدية لك، خد بالك هو ما يدروش يعني حاجة عشان يقللون مال الزكاة، لا مال الزكاة معروف لكنه قالوا له ده مال الزكاة وده هدية ليك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، وإذا بالنبي يغضب غضبة شديدة ويقول الصلاة جامعة، ويصعد النبي على المنبر ويقول ما بال رجل نبعثه ليجمع الصدقات فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ صح ولا لا؟ هو ده اللي يوضح لك أخوي وحبيبي اللي بحبه في الله، هو ده اللي يوضح لك الفرق بين الإكرامية بين الهدية وبين الرشوة، لو أنت الناس دي بتديك الحاجة دي عشان أنت في الوظيفة ديت يبقى دي رشوة، إنما لو بيديها لك وأنت مش موظف أصلا يبقى ديت هدية، بيديها لك ابتغاء مرضات الله، وهي أحيانا بتيجي بصورة معينة يقول لك والله العظيم سواء أنت هنا ولا مش هنا أنت أخويا وحبيبي يا جدع، عيب كده ما يصحش يعني، فيديك الهدية فأنت تقتنع من جواك إن هو بيديها لك محبة. حكم الرشوة إيه؟ حكم الرشوة إن المرتشي ملعون، يعني مطرود من رحمة الله، الكلام ده مش من عندي، الكلام من عند حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. خد بالك بقى، طيب في سؤال برضو أكيد هيخطر على بالي وعلى بالك وعارف أنت عايز تقول إيه، أنا بقى كرجل مواطن رايح أخلص مصلحة في أي مكان والموظف يعني مش عايز يخلصها لي إلا بالرشوة، أعمل إيه؟ خد بالك أقول لك في حاجتين هنا، أول حاجة هل أنت في المصلحة ديت ممكن تاخد حق غيرك؟ قولي لا ده أنا بس بعمل مثلا حاجة مصلحة خاصة بي أنا مش هتأثر على مصلحة أي حد، يعني مش هاخد دور حد قبلية او مش هاخد حق حد مكاني، لا ده انا باخد حقي انا وفي دوري انا، بس هو مش عايز اخلصه الا بالرشوة. اقول لك طيب ادهاله بس مش بسهولة، يعني اعمل نفسك مش واخد بالك، يقول لك الشاي قول له طب حضرتك بتشرب ليبتون ولا الربيع ولا العروسة ولا ايه بالظبط يعني، لا يا عم ما تاخد بالك فتح مخك، يعني فتحه ازاي يعني يا عم اهرش يعني اهرش طب ازاي يعني اهرش فين، يعني اعمل نفسك مش واخد بالك لحد ما في الاخر خالص روح مديله اللي هو عايزه، والإثم عليه وليس عليك. واضح كده يا جماعة؟ يعني لو اضطررت لدفع الرشوة عشان أخلص مصلحة خاصة بي، مش هدفع فلوس عشان أخش قبل فلان، مش هدفع فلوس عشان أتوظف مكان فلان، لا أنا باخد حقي أنا اللي هو بتاعي مش بتاع حد غيري، لكن أنا مش عارف أخده إلا بالرشوة دي، ادفعها والوزر عليه وليس عليك. تعالوا نشوف أمثلة عالية جدا 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 في مراقبة الله، احنا قلنا أول حاجة الإخلاص، قلنا تاني حاجة الصدق، قلنا ثالث حاجة المراقبة، تعالوا نشوف الأمثلة العالية الجميلة الجميلة بجد في المراقبة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر حبيبي وابن حبيبي في يوم من الأيام معدي في بعض الطرق كده بين مكة والمدينة، فوجد شاب راعي غنم، فقال يا راعي الغنم هل عندك بعني شاة؟ قال له بعني شاة، فقال إني غلام مؤتمن، الشياة دي مش بتاعتي دي بتاعت سيدي وأنا بس باخدها كده للمرعى تاكل وتشرب ورجعها تاني، فقال له كل سيدك يعني بعني الشاة ديت وكل سيدك أكلها الذئب، فقال له إذن وأين الله؟ فتأثر عبد الله بن عمر وبكى وظل يردد الكلمة وأين الله وأين الله، ثم أخذ هذا الغلام ومعه الأغنام وذهب إلى سيده، خد بالك، فاشترى منه هذا العبد هذا الغلام واشترى منه الغنم فأعتق هذا الغلام وأعطاه الأغنام هدية وقال له أعتقتك تلك الكلمة من رق العبودية في الدنيا، فأسأل الله عز وجل أن تعتق رقبتك يوم القيامة من نار جهنم. دي ثمرة جميلة جدا من ثمرات المراقبة. تعال نشوف برضو مثل تاني جميل قوي، وياريت نقول الهدية ديت لأخونا الموظف ربنا يبارك فيه، أخونا الموظف اللي ممكن يكون بيأثر في عمله، فكرت مرة تقول وأين الله، أخونا الموظف اللي بيمشي قبل مواعيد الانصراف فكرت مرة تقول وأين الله؟ أخونا الموظف اللي ممكن في يوم الأيام يقبل حاجة مش من حقه، فكر مرة يقول وأين الله؟ وأين الله؟ فكرت في هذا المعنى، وسبحان الله هي في النهاية كل ما تسوى أي حاجة خالص بالمرة ربنا يبارك فيك. تعال نشوف مثال تاني جميل جدا، بس برضو بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سعيد بن عامر الجمحي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام سيدنا عمر الخطاب ولاه واليا على بلد حمص بالشام. وبعدين عمر الخطاب تعرفين ما كانش يسيب الولاة بالمنظر ده كده، كان يروح يطمئن على أحوالهم. فراح عشان يطمئن على حال سعيد بن عامر، فسأل الناس ماذا تقولون في سعيد بن عامر؟ قال والله هو من خيرة الناس، لولا أننا يعني لولا أربع خصال كده في مضايقنا منهم. إيه هم يا جماعة؟ عمر الخطاب بيسأل وهو بيقول في نفسه اللهم لا تخيب ظني فيه، فوالله ما علمت إلا من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ماذا تقولون فيه؟ قالوا يعني كل شيء في جميل إلا أربع حاجات. أول حاجة لا يخرج إلينا في كل يوم حتى يتعالى النهار، خرجش إلينا إلا بعد الشروق، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن هو بالليل ينادى عليه ما يردش علينا خالص. الحاجة الثالثة في يوم في الأسبوع ما يخرجش إلينا أبدا في اليوم كله. رابع حاجة أحيانا كان يسرع في مجلس القضاء أو مجلس الحكم. فعمر الخطاب قال رد عن نفسك يا سعيد. قال لا أريد يا أمير المؤمنين. قال رد عن نفسك، أقسمت عليك لا تردن عن نفسك. قال إن لله وإن إليه راجعون. قال أما الأولى فإنني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار، فإن زوجتي امرأة مريضة وليس عندي خادم. ده رجل إيه؟ رجل يعني محافظ على مدينة حمص وما عندوش خادم يخدمه. فقال وليس عندي خادم، فأنا أكنس لها البيت وأجهز لها الطعام وأرتب لها المنزل ثم أخرج إليهم حين يتعالى النهار. دي الأولى. فعمر الخطاب يبتسم قال له والتانية اللي أنت تردش عليهم بالليل؟ قال جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله. النهار بخدم المسلمين وبقضي مصالحهم، والليل ده بقوم فيه أصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى وأذكره وأبكي ويعني أصلي قيام الليل، فجعلت الليل قيام الليل للصلاة، فلا أستطيع أن أقطع الصلاة حتى أخرج إليهم. فتبسم عمر الخطاب. قال والثالثة أنك يعني في يوم من الأسبوع كده ما تخرجش فيه خالص. قال يا أمير المؤمنين لا أمتلك إلا ثوبا واحدا، فأنا أغسل الثوب في هذا اليوم وأنتظر حتى يجف في آخر اليوم، فلا أستطيع أن أخرج إليهم عاريا. فتبسم عمر الخطاب. قال والرابعة أنك تسرع أحيانا في المجلس. قال أجل يا أمير المؤمنين، فلقد حضرت مقتل أو مصرع خبيب بن عدي رضي الله عنه ورضاه، وكنت كافرا وقتها ولم أكن أسلمت بعد، فرأيته وهو يقتل في أرض التنعيم، ولم أستطع أن أمنع عنه هذا الذي حدث له. فكلما تذكرت ذلك وأني لم أستطع أن أدفع هذا السوء عن خبيب بن عدي أسرع في المجلس. فحمد الله عز وجل عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيه، فما علمت إلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الأيام برضو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ورضاه كان بيجمع حصاد التمر من يهود خيبر عشان يعني يأخذ النصيب اللي كان حدده النبي عليه السلام ويديهم النصيب بتاعه. فجمع له يهود خيبر بعض الحلي بتاعت النساء، شوية ذهب، قالوا له هذا لك على ان انت ايه تقلل علينا شوية في التمر اللي انت بتاخده. انت بتاخد مثلا مننا مثلا 200 طن مثلا تمر، خد مننا 100 طن، خد شوية ذهب هدية لك انت. فقال لهم يا معشر يهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي، وما ذلك بحاملي على ان احيف عليكم، رغم ان انا بكرهكم جدا معشر اليهود، لكن ده مش هيخليني ان انا اظلمكم. والرشوة سحت. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل ده وبالأخلاق ديت وبالإنصاف ده وبالأخلاق ديت والعفة ديت قامت السماوات والأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا النهاردة بكل أسف ممكن تروح بعض الأماكن تلاقي الموظف قاعد بتشمس، واللي قاعدة بتخرط دمية، واللي قاعدة بتقطف ملوخية، واللي قاعدة بتعمل كنفة. طبعا انا بقول بعض لحسن حد يزعل مني، انا بقول بعض يعني بقول يعني دول قليلين جدا جدا جدا، لكن بقيه الموظفين ان شاء الله بنحسن الظن بيهم ونقول ان هم ان شاء الله بيقوموا بالواجب على الوجه الاكمل ان شاء الله. طيب رابع حاجه حبيبي في الله، قلنا اول حاجه الاخلاص، ثاني حاجه الصدق، ثالث حاجه المراقبة. رابع حاجة غض البصر. غض البصر لأن ربنا أمرنا بكده كل المؤمنين، حضرتك طبعا مؤمن، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي الآية نفسها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ابتليت حضرتك بمكان فيه اختلاط رجال مع نساء، نعمل ايه في الوقت ده؟ غض بصرك قدر استطاعتك، يعني علشان حتى لا تفتن ولا تفتن غيرك. تقول لي غض بصري عن زميلتي، دي زميلتي. ما هي دي مشكلة. المشكلة ان عشان زميلتك ممكن الشيطان يسول لك ان ديت عادي، يعني فهم ازاي؟ نقعد نهزر مع بعض ونتكلم مع بعض ونعمل غديه مع بعض وناكل مع بعض وندردش مع بعض. وعن تجربة شخصية انا شفتها بنفس ايام ما كنت في الميري، واخد بالك، ايام ما كنت موظف زمان خالص، طبعا الكلام ده من سنوات طويلة جدا، يعني كنت بشوف بنفسي ان الزوجة ممكن تروح لزميلها وتقعد تحكي له يعني ادق تفاصيل حياتها مع زوجها بكل اسف، وممكن هو كمان يحكي لها ادق تفاصيل حياته، وهي تروح تشتكي له من جوزها، ده جوزي بيعاملني معامله سيئه، ده بيكلمني بالطريقه الفلانيه، ده بيعمل معايا كذا. هو طبعا يعني بيحاول ان هو يعني يتزين قدامها ويكون في اجمل وابهى صوره، خف الدم ايه بقى والبسمه ايه، مع ان ممكن تكون مراته ما شافتش البسمه دي من سنه 67، لكن هو قدام بقى زميلته ما شاء الله البسمه ما بتغيبش عن وشه وخفيف الظل، ويعني ما شاء الله ورقيق جدا وما شاء الله، وعنده يعني اخلاقيات وذوقيات عاليه جدا. ولا معقوله بقى يعني ده جوزي ده اكيد ما عندوش نظر. فهي تظن ان جوزها ده يعني ولا ليه لازمه في الدنيا، وان هي حظها وحش، وان كان المفروض ان هي تقع مع واحد زي دوت. وهو نفس الحكايه لما يحكي لها ان زوجته تعبان، تقول له معقوله بقى الواحدة تكون معاها واحد زي حضرتك وتتعبه؟ ده انا لو زوجتك ده انا كنت قلتلك صوابع الشمع مش عارف ايه والكلام بقى ليه اللي بيحصل. ومصائب بتحصل، ويعني انتوا عارفين اكتر مني، مصائب بتحصل بسبب ان الاختلاط وان بقى في مفيش حواجز بين الواحد وبين زميلته زي ما بيقولوا، تمام. في النهاية بيحصل مشاكل كتيرة جدا جدا، وبيحصل تخبيب حتى لو ما حصلش اي مشاكل، يعني خيانات لا احنا هنقول بس يحصل ايه، ان هو يخبب الزوجه على زوجها، ان هو يحسسها ان اللي انت متجوزاه ده ولا لازمه في الدنيا، ده انا لو مكانه كنت عملت معاه كذا وكذا، وذوقيات ايه وادب ايه والبسمه ايه والمعامله ايه والفصح ايه والفساتين ايه وده، فيحسسها ان هي متجوزه واحد ولا لازمه في الدنيا، فيكره الست في زوجها وهي ممكن تكرهه في زوجته، فيحصل شقاق ومشاكل في الاسر بكل أسف بسبب صداقة العمل. احنا بنتكلم بصراحة شديدة جدا جدا من باب الخوف على بيوت المسلمين. طبعا مصيبة المصائب النهاردة موضوع السكرتيرة بقى في الأشغال، في بعض الأشغال بيبقى فيه سكرتيرة خاصة بالمدير. سكرتيرة طبعا ليها مواصفات خاصة، لا يمكن طبعا تكون محجبة أبدا، ده استحالة، فاهم ازاي؟ ولا يمكن طبعا تروح إلا وهي على سنجة 10، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان إلا كان الشيطان ثالثهما. تخيل بقى، شوف المصيبة، يقول عمر بن عبد العزيز لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يحفظها القرآن. يبقى رابع حاجة أخوي وحبيبي، بقولنا أول حاجة الإخلاص، ثاني حاجة الصدق، ثالث حاجة المراقبة، رابع حاجة ودي برضو فرع من المراقبة غض البصر، خامس حاجة أخوي وحبيبي في الله الأمانة. الأمانة، وما أدراك ما الأمانة؟ ما ينفعش أخوي وحبيبي ان انا استعمل عربيه الشغل في مصالحي الشخصيه. ما ينفعش عشان انا مدير مثلا العربيه تروح تجيب الاولاد من المدرسه، وبعد كده تروح تجيب الخضار، وراح جاب الخضار نسي الليمون، راح جاب الليمون، رجع نسي الجرجير، راح جاب الجرجير، رجع نسي ما اعرفش الايه، فاهم ازاي؟ وهكذا. ما ينفعش ان انا استعمل تليفونات المصلحه في مصالحي الشخصيه، انما ده مال الحكومه، يعني مال الشعب كله. وكون ان انا بقول لحد يا جماعه برضه عشان ما حدش يزعل مني، انا ما بقولش الحاجات ديت لازم تكون بتحصل، لا، ده انا بحذر من حاجات معينه ممكن ما تكونش بتحصل اصلا، بس انا من باب ايه ان انا انبهك. يعني ممكن اقول لك حاجه، ممكن اقول لك وانت داخل الجبل ده خد بالك، اوعى تحط ايدك في الشق لحسن ممكن تلاقي فيه تعبان. مش معناها ان كل الناس اللي بتخش الجبل بتحط ايدها في الشق، انت واخد بالك؟ فانا بقول لك اوعى اعمل الحاجات ديت، مش لازم يكون في حد بيعمل كده، بس انا بقول خد بالك من الحاجات ديت، ممكن انت تكون فعلا ما بتعملش كده لكن ممكن ما تكونش عارف انها حرام. يبقى ما نستعملش سيارات المصلحة إلا في أغراض المصلحة، تليفونات المصالح إلا في أغراض المصالح، الأقلام والأوراق وكل هذه الأشياء لا تستعمل إلا في مصلحة المكان اللي أنا بشتغل فيه. أذكر يعني أحد مشايخنا ربنا يحفظه وبارك فيه، كان يعني دكتور كبير جدا في مكان معين كده ومركز مرموق، وكان يقعد في المصلحة اللي هو شغال فيها ديت، كان يقعد يكتب بأقلام المصلحة، فإذا أراد أنه يكتب كلمة الواحد يعني يديله تليفونه مثلا كان يطلع قلمه هو. الراجل استغرب يقول له دكتور القلم قدامك، يقول له ده بتاع المصلحة، بكتب لكش فيه تليفوني، تليفوني أكتبه بقلمي أنا، حاجتي ما عملهاش غير بقلمي أنا، حتى الموبايل بتاعه ما كانش يشحنه في المصلحة، كان ينزله مع واحد يشحنه في بطارية العربية بتاعته هو، يقول ما استخدمش كهرباء المصلحة في مصلحتي أنا الشخصية. شفت قد ايه التورع، شيء طبعا فوق الخيال، ربنا يبارك في جميع رب العالمين. يعني سبحان الملك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في يوم من الأيام يا جماعة يقف ويخطب ويقول للمسلمين إن أنا بستأذنكم في إن الطبيب وصف لي العسل، كان عنده تعب جامد جدا في بطنه، فالطبيب وصف له العسل، فقال فوجدت عكة من عسل في بيت مال المسلمين، فإن أذنتم لي أخذتها وإلا فهي علي حرام. ده مين يا جماعة؟ ده أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة، وبيقول مع كده بيقول لو أزلتوني إن لأخذ شوية العسل دول الموجودين في بيت مال المسلمين خدتها، وإما أزلتونيش والله ما أخذها. فأذن له رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر عند موته بيقول له من عائشة إن منذ أن ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكن أكلنا من جريش طعامهم ولبسنا من خيش ثيابهم، لبسنا الثياب الخشنة وأكلنا من أرض أنواع الأطعمة. خد بالك، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير، فإذا مت فأرسلي بهما إلى عمر ابن الخطاب. ماليش لازمة، ماليش لازمة، أنا مش عايز حاجة، فيش عندي. ده مين؟ أبو بكر الصديق اللي أنفق ماله كله في سبيل الدعوة، أنفق ماله كله مع النبي، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لما دفع له ماله كله ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يجي في آخر أيامه أبو بكر الصديق اللي بيحكم 26 دولة بيقول ما فضلش عندنا وأنا في آخر أيام حكمه في آخر لحظاتي إلا عبد حبشي وبعير، لو مت يا عائشة ابعتي الاثنين دولت للي بعتي لعمر ابن الخطاب. فلما مات أرسلت بهما إلى عمر الخطاب، فقال عمر بعد أن بكى قال لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. فإذا كنا نتكلم عن الأمانة يبقى من باب أولى بقى نتكلم عن إحنا نحذر بعض الناس من السرقة، لأن ممكن واحد مثلا ما ياخدش باله جماعة، هو ما يقصدش أصلا يسرق عياذا بالله، لكن هو مجرد ما خدش باله وهو ماشي قلم من أقلام المصلحة حطه في جيبه بيكتب بيه، ورقة خدها عشان يكتب فيها حاجة، بعض الأشياء الموجودة البسيطة جدا جدا ممكن يتهاون فيها وياخدها لا بقصد السرقة ولكن بقصد إن عادي يعني دي حتة ورقة، يعني هي جات على الورقة. خد بالك أخوي وحبيبي حاجة بسيطة جدا جدا جدا، لكن ننأى بأنفسنا عن هذه الأشياء. السرقة مش مجرد سرقة أقلام أو أموال أو غير ذلك، لا ده السرقة أنواع كثيرة جدا، من ضمن الحاجات ديت سرقة البحوث والمخترعات العلمية. ممكن أكون موظف في مكان وواحد بيقدم لي بحث، فخدت البحث وبدل ما اكتبه باسمه كتبته باسمي على اساس ان انا اقدمه ان اختراع انا، دي سرقه. ان انا مثلا استخدمت الممتلكات العامه، مكان التصوير عندي في المكتب، قمت جايب اوراق بتاعه اولادي في المدرسه ورحت مصورها في المكان بتاع المصلحه الحكوميه، فده حرام عليا. حاجه ثالثه، جيت مثلا لقيت واحد عمل اعمال معينه في المصلحه بتاعتي، رحت قلت للمدير انا اللي عملت كده، تمام، فنسبت هذا العمل لنفسي ولم انسبه لفاعل، دي سرقه. حاجة رابعة، سرقة الأوقات، إن أنا أروح بعد معاد الوظيفة وأمشي قبل معاد الانصراف، دي سرقة. حاجة خمسة أو سادسة، سرقة التجار وأصحاب الشركات. أنا شغال في المكان الفلاني فأجي عرفت إن فيه تجار كبار هيروحوا يعملوا صفقات مع الشركة اللي جنبينا، فأروح أنا أجيب الناس ديت عشان أجيبهم عندي أنا، فدي سرقة. طالما هم راحوا المكان ده سيبهم يروحوا المكان دوت ويتعاقدوا زي ما عايزين ويختاروا المكان اللي هم عايزينه. حاجة خمسة، سرقة العقليات المميزة. إن أنا جالي مثلا واحد مميز جدا راح في مكان معين، أروح أغري وأقول له تعال عندنا إحنا وإحنا نزود لك المرتب ونعمل فيك ونسوي ونخسر الشركة التانية في مقابل الشركة بتاعتنا تقوم. لا، حاول نحافظ على في النهاية الخير كله هيوصل لبلاد المسلمين، سواء عن طريق شركتي أو شركتك، سواء عن طريق قناتي أو قناتك، سواء عن طريق محلي أو محلك، في النهاية الخير هيوصل للكل بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ستة حبيبي في الله، وبقول لك حبيبي في الله لحسن تكون زعلان مني، حسن الخلق. جميل قوي قوي قوي، يعني من أجمل ما تتخيله أن أخش مكان ألاقي موظف مبتسم. الله، يا سلام بقى حبيبي في الله لما تخش كده تلاقي واحد موظف كده مبتسم، ويا سلام بقى لما تكون انت كموظف اول ما دخل لك العميل سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا نورتنا، ومعاك مثلا اذكار الصباح والمساء مش هتكلفك شيلين. مرتبك قد ايه؟ 1000 جنيه. طلع بس ب 30 جنيه ب 50 جنيه اذكار الصباح والمساء الواحده مش هكلفك شيلين، شوف هتطلع كام؟ 1000 واحده. فمزق طول الشهر كل ده في ميزان حسناتك، حطهم جنب منك كده، يجي لك العميل السلام عليكم. عليكم السلام، ممكن بس خلص اي عينيا اتفضل بس اذكار الصباح والمساء، بس بالله عليك توعدني انك تقرا فيها. يا سلام، تخيل بقى لما تخش على الموظف كده يقدم لك اذكار الصباح والمساء هديه، ويا حبذا لو عزمك على الغداء يبقى جزاه الله خيرا. المهم يعني ايه البسمه؟ البسمه يا اخوانا، ارفع شعار البسمه والرحمه، لها أثر عظيم جدا. تخيل حضرتك أن واحد بيقول مرة أنا التزمت بسبب موظف، تقول عجيبة يعني ما التزمتش على يد حد من الدعاء؟ قال لي لا لا خالص، مرة قال لي راح أقدم الصحف في مكان معين لقيت الموظف بيقابلني بكل ترحاب، أنا ظننت أن هو عايز مني حاجة، فوجئت بعد ما خلص المصلحة بيديني كتيب هدية وبيتعامل معي أحسن معاملة، وفي الاخر اللي قال لي الشاي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا بيبسي دايت ولا اي حاجه ومشيت عادي. قال لي اتاثرت جدا باخلاق هذا الرجل، وفي اللحظه دي ربنا القى في قلبي ان انا التزم بفضل الله سبحانه وتعالى. قد ايه يا جماعه؟ قد ايه انا بغبطك بجد، والغبطه هي الحسد المحمود، انا بغبطك على مكانك. انت في مكان جميل، انت ممكن تقدم خير كتير قوي، انت ممكن تكون دعوة الى الله سبحانه وتعالى من المكان بتاعك، ممكن ربنا يجعلك سبب في هداية مئات الاشخاص. ليه؟ انت احتكاكك مباشر بعدد كبير جدا من الناس، وهيجي ان شاء الله معانا الحديث بعد كده لما نعمل حوار مع السائق اللي احنا عملناه قبل كده، وكل الحوارات اللي بقول لكم ديت موجودة بفضل الله، أشرطة موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى من زمان، لكن انا بعيدها تاني على التلفاز عشان يشوفها اللي ما شافهاش. فاحنا بنقول انت تقدر بفضل الله تكون سبب هداية مئات البشر. تخيل انت كراجل موظف في مكان حيوي، ممكن يخش لك في اليوم كم واحد؟ قول لي كتير جدا، ممكن يخش لك في اليوم 1000 واحد. تخيل لو الالف دولت ربنا جعلك سبب في هداية 2، يعني في كل شهر هتكون سبب هداية على الاقل مع الاجازات 50 واحد. 50 واحد يبقوا في ميزان حسنات حضرتك، تيجي يوم القيامة تلاقي 5000 واحد حد ما تطلع معاش، يعني 5000 واحد في ميزان حسناتك، تلاقي مليارات من الحسنات والصلوات والزكوات والحج، ويعني خير كتير قوي قوي. وممكن اللي يهتدى على أديك ده يبقى بعد كده داعي إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك في ميزان حسناتك. حسن الخلق، عمل بسيط جدا يعني، وأشياء مش هتكلفك حاجة. يقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، ويقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. شفت بقى؟ هتبقى جنب النبي، هتبقى مع النبي، هتبقى قريب جدا من النبي. مش بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم، مش هتخسر حاجة. تقول لي ابتسم فين؟ ده أنا طول النهار في زهق وتعب ودوشة. أقول لك ما هو الأجر على قدر النصب والتعب، على قد ما هتتعب وعلى قد ما تحس بالتعب والمشقة وبتبتسم برضو في عز ده كله، بتبقى جميلة قوي. والله ساعات أدخل بعض المكاتب في بعض المؤسسات الحكومية ودوشة وزحام وموت وطوابير، ولا الموظف كده ما شاء الله المسلم على وشه. طب يا جماعة طابور لو سمحتوا، ربنا يبارك فيكم، طب ربنا يبارك فيكم، ان شاء الله هتمشوا كلكم، ان شاء الله ربنا ييسر لكم كلكم ان شاء الله، بس بالله عليكم يعني طب بالراحة، طب عينيا، طب تحت امركم، انا خدامكم. يا سبحان الله، ببقى واقف معجب جدا بالراجل ده، ببقى مش عايز امشي والله، ببقى عايز اقف كده اتفرج عليه واتعلم منه والله. يا الله، واتمنى يكونوا كل الموظفين بالمنظر ده ان شاء الله. رقم 7 حبيبي في الله، الصبر. انا عارف ان انت بتزهق وبتتعب، والصبر 3 انواع: صبر على طاعه الله، صبر عن معصيه الله، صبر على اقدار الله. انا عارف ان هيجي لك اشكال عجيبه واخلاق عجيبه جدا، تلاقي واحد داخل لك يتنرفز، واحد داخل بيشتم، واحد داخل يتخانق، واحد داخل بالدراع يعني فاهم ازاي، خدوهم بالصوت ليغلبوكوا، واحد داخل اعمل صوت وخلاص عشان يمشوني. ما عليك الا ان انت ما تغضبش، خليك هادي، خليك هادي زي يقولوا، خليك ريلاكس، فاهم ازاي؟ يعني اهدى كده وربنا هيكرمك ان شاء الله، وامتص غضب الناس دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح: المؤمن الذي يخالط الناس اهو ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مش تلاقي بقى ايه المدير متنرفز راح مطلع غلبه فين، زهق بتاعه راح مطلع على الوكيل، والوكيل راح مطلع زهقه على السكرتير، والسكرتير راح مطلع زهقه على الفراش، والفراش راح ايه مطلع زهقه على مين، على الزبائن. لا، الكل يتحمل الكل، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نتألف قلوب بعض، ومهما شفت استحمل لله، مش عشان انت خايف من اللي جاي لك ده، يا ترى منصبه ايه لو تنرفزت عليه، لحسن يطلع منصبه كبير يعمل لي مشكلة. انت ما تعملش كده غير لله. انا ببتسم في وش الغفير وفي وش الوزير وفي وش فلان وفلان وكل الناس، عشان انا بعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله. لو رجعنا لأول عنصر هترتاح قوي، هترتاح جدا، هترتاح في حاجتين، وافتكروا معايا لاخر الدرس: اخلاص، انا بعمل العمل ده لله. تقول لي بس انا مش مقتنع برضه يا شيخ محمود، ما انا باخد مرتب. ايوه، خد مرتبك ده مقابل تفريغ وقتك، لكن انت بتفرج هموم الناس ان شاء الله، فكل ده له اجر عند ربنا سبحانه وتعالى. فانت بقول لك انت في مكان انا بحسدك بغبطك عليه، فضل الله. الحاجه الثانيه، افتكر حديث النبي: من شق عليهم فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق به سبحانه وتعالى. طيب، ثامن حاجة حبيبي في الله، الرفق. ما دمنا اتكلمنا بقى عن البسمة والرحمة والصبر وحسن الخلق، يبقى هنتكلم عن الرفق. خدت بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لما جاءه الأعرابي وبال في المسجد. وده مين؟ سيد ولد آدم. حضرتك متخيل لو انت عالم من علماء المسلمين وقعد في مسجد وسط الطلبة بتوعك، ولقيت واحد أعزك الله جاي يتبول في المسجد، يعني ده أديك الصحراء دي كلها وجاي في المسجد، ومسجد النبي عليه السلام. ورغم ذلك النبي عليه السلام لما الصحابة طلعوا السيوف ويضربوه قال: دعوه. وفي رواية: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بول عشان ما ينضرش. ثم انتظر حتى انتهى وقال: أغريكوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء حتى يطهر المكان. ثم جاء بالعربي وقال: يا أعربي، إن هذه بيوت الله أو مساجد الله لا تصلح لشيء من تلك النجاسات، وإنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فالرجل عارف، لكن جاء ليختبر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أن هذا الرجل انفعل جدا مع تلك الرحمة والرفق الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تحجرت واسعا. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وانت عايز تبقى ليا وانت بس. وهكذا في رواية تلت ان هذا الصحابي اصبح بعد ذلك من فقهاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 9 حبيبي في الله، التوكل. يقول جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. انت وانت رايح الشغل بالله عليك توكل على الله، واوعى تعتمد على المرتب ابدا. اوعى تقول انا مرتبي في الشهر 900 جنيه 500 جنيه 700 جنيه خلاص، شغال 30 يوم او 25 يوم او 26 يوم وفي النهاية هو المرتب لا بيزيد ولا بينقص. اوعى تقول كده، اخرج وانت متوكل على الله، وابتغي كل لحظة في سبيل الله وكل خطوة في سبيل الله ستؤجر ان شاء الله. هي حتة الاخلاص احنا اتكلمنا عنها في اول الدرس. وروح الشغل هتلاقي علاوات غيرك وحوافز وجوائز وحاجات قد كده ما شاء الله، بس ما جالكش بقى رشوة تقول يا سلام ادي بركة التوكل على الله يا اخي. لا، ربنا يرفع عمرك. لا تقبل اي شيء يجي لك من اي حد على سبيل الهدية وانت في شغلك. ربنا يبارك فيك يا رب. قول لي خلاص ااجلها واخدها منه في البيت، اقول لك لا برضه. ربنا يبارك في عمرك. طول ما انت في الشغل واحد لا يعرفك ولا تعرفه جاي يقضي مصلحه فعايز يديك حاجه، احذر اخويا وحبيبي. ربنا يبارك فيك حتى لا تخرج من دائره الرحمه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال: لعن الله يعني طرد من رحمتي الراشي والمرتشي. فتوكل على الله. واذكر لك قصه جميله قوي قوي، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، كان في واحد من التابعين اسمه حاتم الاصم. حاتم الاصم ده في يوم من الايام حب يروح يحج، وبعدين عنده اولاد وزوجته ميته، فقال لاولاده اريد ان اذهب الى الحج. قالوا لا، ومن يطعمنا ومن ياتينا بالطعام والشراب ومش عارف ايه. كان ليه بنت ما شاء الله على درجه عاليه جدا من التوكل والثقه واليقين في الله سبحانه وتعالى. قالت: يا ابتا والله ما علمناك رزاقا وانما علمناك اكالا، فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى. اروح حج براحتك وان شاء الله تشغلش بالك ولا تخاف علينا خالص. فاطمئن على احوال اولاده ومشي. يومين ثلاثه الاكل خلص والاولاد بداوا بقى ايه يبكتوا في البنت دي: ما علمناك الا اكال، فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق، ادينا ست جوعنا اهو مش لاقين ناكل وشاف ايه. فدخلت البنت غرفتها وبدات تدعو وتبتهل وتتضرع الى الله عز وجل ان يفرج عنهم هذا الكرب. في نفس اللحظه اخواني واحبابي يمر امير المدينه. أمير المدينة في الغالب بيمشي في الطرق العامة وراكب الفرس بتاعه، وربنا يقدر أنه يمشي في الأزقة والشوارع الضيقة ويمشي على رجليه، ويجي عند بيت حاتم الأصم بالذات ويعطش، فيقول أريد ماء. دخل واحد من الجنود جاب له كوب الماء كده من بيت حاتم الأصم ودهوله، فحل الله الماء في جوفي. فقال: الله، ما أطيب هذا الماء، بيت من هذا؟ قالوا: هذا بيت حاتم الأصم. قال: هذا رجل صالح، يعني ندو نسلم على هذا الرجل الصالح. قال: هو في الحج. قال: وأين أولاده؟ قالوا: بالداخل. فألقى الله الرحمة في قلب الأمير فقال: لعله تركهم بلا طعام ولا شراب. فأخرج سرة من المال، سرة من الذهب كده حاططها في الحزام بتاعه، وراح رميها في وسط الدار وقال: من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. أكل رحمة طلع السرر اللي معاهم وراح رموها في إيه؟ في قلب الدار. فامتلأت الدار بالذهب والفضة. فاجتمع الأولاد: الله أكبر، ذهب وفضة ولولي وكلام ده كله. جيلوا على أختهم فدخلوا عليها لقى بتبكي. قال: سبحان الله، أنت ماشي عكس عكس معنا، إحنا نضحك تعيطي نعيط تضحكي في إيه؟ قالت: أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. رقم 10 حبيبي في الله: تيسير مصالح الناس. انت في مكان بقول لك تحصد عليه بجد، اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا بختك أخوي الموظف، والله العظيم يا بختك، بقول لك بحسدك بجد. ده مين اللي هيكون في عونك؟ الله مالك الملك ومالك الملوك. لما أنت تقف جنب الناس وتساعد كل واحد، يا الله، ده أنت بتساعد كم واحد في اليوم؟ ده أنت بتساعد بالمئات، يجي 100 واحد 200 واحد بتخلص لهم مصالحهم كل يوم. فربنا يكون في عونك لما تكون في عون كل واحد، يبقى ربنا هيكون في عونك كم مره. ده انت بتعين 200 واحد في اليوم، 300 واحد، 1000 واحد. الله اكبر. عشان كده بقول لك يحتسب كل لحظه وكل دقيقه. وانا مصر على كلامي، لو جمعنا كنوز الدنيا وحطناها بين ايديك ما ينفكش حقك ابدا، لان انت حقك كبير علينا. قدمت كتير وبتقدم كتير ولسه هتقدم كتير. بنقول لك بالنيابه عن بلدنا وعن كل المسلمين جزاك الله خيرا عنا وعن الاسلام والمسلمين. اسمع حديث ثاني بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الناس الى الله انفعهم، يعني انفعهم لعبادي، واحب العمل الى الله، خد بالك بقى، سرور تدخله على مسلم. طب والله العظيم اخويا وحبيبي الموظف، لو ما طلعتش من الدرس ده كله الا بالحديث ده كفايه عليك، واقفل بس بلاش تحاول، اقفل وخلص براحتك وجزاك الله خيرا لحد كده. احب الناس الى من؟ الى الله. انفعهم يعني انفعهم لعبادي، واحب العمل الى الله سرور، اي سرور تدخله على مسلم. بالله عليك اخويا وحبيبي، لما بيجي لك واحد جاي لك من الصعيد، جاي لك من اقصى البلاد، بيقول لك بالله عليك خلصت بس الورقه دي؟ تقول له عناية يا حاج، خلصت لك الورقه، اتفضل روح يا ابن الله يبارك لك، جزاك الله خيرا، روح الله يسهل لك حالك، روح الله يسترها معاك. مش بتسمع الكلام ده؟ دخلت عليه السرور ولا لا؟ اهو ده احب العمل الى الله، احسن من الدرس اللي انا قاعد انتع فيه بقالي ساعتين اهو، واخد بالك، وقاعد احضره في 10 ايام. انت بقى بالبسمه اللي بتدخلها على المسلم ده احسن عند الله من اللي انا بعمله ده كله. تخيل، واحب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربه، او تقضي عنه دينا، او تطرد عنه جوعا. ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أدي منقبة تانية ليك أخويا حبيبي. ومن مشى مع أخيه المسلم، قالك راجل بسيط بيقول لك يا ابني أنا مش عارف الورق ده يخلص منين، ما تخلصه لي الله يبارك فيك، أنا يا حاج أقعد استريح هخلصها، دخلت مضيتها من هنا وختمتها من هنا وخلصتها من هنا ودفعت له فلوس على الشباك وديتها له متقشرة، اللي يحصل ربنا يثبت أقدامك على الصراط يوم القيامة يوم تذل الأقدام. يا أخي والله بحسدك يا أخي، مش عايز أقولك بحقد عليك، لا بحبك، ربنا يبارك فيك يا رب. شفت، تخيل بقى، وإيه، ومن مشى مع أخي المسلم في حاجتي حتى يثبتها له، خلصها له، أثبت الله قدمه يوم تذل الأقدام. لكن خد بالك بقى من الحتة الأخيرة ديت، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. بعد ما تعمل الخدمة دي بقى ما تقولش خد على الله يطمر، لأنك كده تبقى ضيعت اللي عملته ده كله، خد ولو إنك ما تستاهلش، اوعى تعمل كده، قول اتفضل يا عم الحاج ربنا يبارك لك، ما تنسليش من دعائك. أذكر أيام ما كنت في الميري، أيام ما كنت شغال موظف زمان، جاني واحد يخلص مصلحة، راجل كبير جدا في السن، قلت له اقعد يا عم الحاج، وقمت انا خلصت له من هنا، امضوا من هنا، ختموا من هنا، مش عارف ايه، توقيعه، خلصت له كلها. فالراجل اتكسف مني جدا، حس ان انا تعبت معاه قوي، والله ما انساش الموقف ده. فقال لي طب امرني يا ابني. قلت له خير يا حاج؟ قال لي والله يا ابني وانا اسف، والله ما كسفت منك يعني، والله ما معايا غير 2 جنيه. قلت له لا يا حاج ما اتفقناش على كده. قال لي خير يعني؟ طب قول لي، طب والله انا مكسوف يا ابني. قلت له لا معلش انا تمني غالي قوي، 2 جنيه ايه؟ انت شفت انا تعبت قد ايه؟ ده انا بقالي دلوقتي نص ساعه عمال طالع نازل طالع نازل. لا 2 جنيه مين يا عم الحاج؟ قال له امال عايز ايه؟ قلت له عايز لا لا تمني كتير مش تقدر عليه والله. قال لي طب والله اللي تقول لي. قلت له والله ما تقدر. قال لي طب قول لي بس. قلت له ولا اقول لك؟ هقول لك على حاجه تقدر عليها. قال لي ايه؟ قلت له دعوه حلوه كده، تدعي لي دعوه حلوه. قال لي يا سلام، ده انت لو عايز نصلي لك قيام الليل اصلي لك. قلت له ايه دعوه حلوه يا عم الحاج ربنا يبارك فيك، الحمد لله بنعملها لله يا عم الحاج ربنا يبارك فيك، مش ليك انت بس، ليك ولغيرك ربنا يبارك في عمرك، ده احنا هنا ربنا بيكرمنا، احنا اللي نتحسد، مش انتوا اللي محتاجين لنا، احنا اللي محتاجين لكم. فاكر لما قلت لكم ان الداعيه هو اللي محتاج للمدعوين مش هم اللي محتاجين له؟ ان بعض الناس بيقول لك احنا كلنا محتاجين للشيخ فلان، لا الشيخ فلان هو اللي محتاج لكم. ليه؟ لان انت لو ربنا قدر لك الهدايه هتهتدي على ايد فلان الفلاني او على ايد فلان الفلاني. فلان الفلاني بقى اللي هو انا اللي محتاج ان انت تهتدي بسببي، او ان انا اكون سبب هدايتك عشان تبقى في ميزان حسناتي. عرفت مين اللي محتاج لمين؟ عشان كده بيقول ايه، ان الداعيه لابد ان يكون انسان رحيم جدا ورفيق جدا جدا جدا، يعني واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ان انت تكون كما قال جل وعلا: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. بعدها قال ايه؟ فذكر انما انت مذكر. ان انت لازم يكون عندك سمو السماء اوعى تطلب حاجه، وبعدين ثبات الجبال اثبت، وبعدين صبر الابل، صبر الإبل الأول وسمو السماء وثبات الجبال وذلة الأرض لمن يمشي عليها. إن الداعية يكون متواضع، أنا يعني لا أتخيل إن داعية على وجه الأرض يكون متكبر ويكون له قبول. إزاي يكون له قبول يا جماعة؟ هو إنسان متكبر ومتعجرف ومتكلف ومتسلط، طب إزاي يكون له قبول؟ إلا عند أصحاب القلوب المريضة. إنما الداعية الأصل فيه إنه يكون زي النبي، وإن العلماء ورثة الأنبياء. سيد المتواضعين بأبي وأمي، اللي كانت امرأة تشوف تقول انظروا يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، يقول أجل وهل هناك أعبد لله مني، صلى الله عليه وآله وسلم. شفت أدي بقى ربنا بيكرمك أن أنت لما تقضي حوائج المسلمين الله عز وجل هو الذي يكون في حاجتك، والله في عون العبد يا بختك، والله العظيم يا بختك، والله في عون العبد. ما كان العبد في عون أخيه. والحاجة التانية الجميلة ان اللي انت بتعمله ده احب العمل الى الله، احب العمل، وانت كمان احب الناس الى الله يلي بتقضي مصالح المسلمين. بنص الحديث مش كلامه، والله العظيم ما بجملك، مش بجملك، احب الناس الى الله انفعهم. في حد بينفع ناس اكتر منك؟ انت بتخدم الناس كلها وبتقضي مصالح الناس كلها وبتفرج هموم الناس كلها. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ويجازي عنا كل موظف كل خير يا رب العالمين. وفوق ده كله كمان وايه، والنبي عليه الصلاه بيقول لك: ولا ان امشي مع اخي في حاجته خير لي او احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا. ايه ده؟ وانت قاعد على مكتبك والراجل جاي لك وبتخلصت الامضه ديت احب الى النبي من الاعتكاف في مسجد النبي شهر كامل؟ يا خبر ابيض. وفوق ده كله كمان ان انت لما تخلص مصلحة الواحد لحد ما تخلصها له كلها وتديها له في ايديه، ربنا يثبت اقدامك على الصراط يوم القيامة، يا بختك، والله العظيم يا بختك. عشان كده بقول لك اوعى تشق على الناس، يسر وخلص مصالح الناس، ربنا يبارك في عمرك. بدل ما انت قاعد عمال بتكلم مع زميلك مع صاحبك وقاعد بت يعني بتقدم مصالح، خلص مصالح الناس بدل ما الناس واقفه. الناس كلها ثلاث ارباع الناس النهارده ضربه خلاص، المرض دخل اجسام ناس كتير، اسال الله عز وجل ان يشفي جميع مرضى المسلمين. ده الشباب النهارده بقت مريضه، امال الناس الكبار الله يكون في عونهم. فالناس واقفه قدامك في طوابير، ارحم على قد ما تقدر. ايوه يا عم الحاج هات خلص، امشي اللي بعده خلص. يا سلام الناس لما تلاقي عندك كده الروح ديت والحب دوت والاخلاص دوت، والله لا تفوز بشويه دعوات. انا عن نفسي اقف قدام اي موظف اول ما خلصت على طول بتوجه الى الله، اقول يا رب اكرمه، يا رب بارك فيه، يا رب وكتر من امثاله، يا رب بارك له في زوجته واولاده في صحته وعافيته وفي ماله وصحته، واكرمه يوم القيامه يا رب يشرب من حوض النبي عليه السلام. والله بقعد ادعي له دعاء لا تتخيل، وانا واحد وفي غيري مئات والوفات واحسن مني ألف مليون مره بيدعوا لك. شفت دي؟ اوعى تشق على الناس، خلص مصالح الناس اول باول، بدل ما تفضل لاطع الناس والناس تقول فين الموظف، يقول لك راح مش عارف يجيب ايه. يا سيدي مش كان قاعد على المكتب؟ بس دخل جوه عشان يشرب شاي شويتين. لا ده راح مش عارف عشان يعمل ايه. ليه تعذب الناس؟ ربنا يبارك في عمرك، يسر عليهم عشان ربنا يسر عليك الحساب يوم القيامه. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود بسند صحيح: من ولي، خد بالك بقى من الكلام الغالي، من ولي من امور المسلمين شيئا فاحتجب، عمل بينه وبينهم بقى حاجز سكرتارية ومحدش يخش لي إلا لما أكون أنا فاهم زي كل حاجة، أنا مستعد وأقدر أن أنا أستقبلهم. من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم. خد بالك اللي يحصل بقى، احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره. تيجي يوم القيامة تقول يا رب يا رب أنا عايزك لا 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 مفيش خلاص، مش انت احتجبت عنهم هحتجب عنك، مش هتطلب مني حاجة ومش هديك اي حاجة. يا الله خد بالك اوعى لحسن، انا خايف عليك والله مش اكتر من كده. ولما تيسر على الناس مصالحهم ربنا هيكرمك ويصل لك الحساب ويصل لك كل حاجة ولا يحتجب عنك، ويكون في عونك وفي حاجتك ويعينك على كل شيء ويسر عنك كل كربات يوم القيامة. لكن ما ترفعش بقى شعار فوت علينا بكرة يا سيد، أخذ بالك زي بيقولوا يعني، لا ربنا يبقى فيك. زي ما قلت لك افتكر حاجتين طول ما احنا ماشيين في الدرس، إخلاص أنا بعمل العمل ده لله، وإن كل المرتب اللي بدون ده ولا يوفي حتى لحظة من اللي أنا بعودها ديت، إنما أنا بعمل العمل ده لله. الحاجة الثانية من شق على عليهم فاشقك عليه ومن رفق من فرفق به، اوعى تنسى دي. رقم 11 ترك الكبر وعدم التعالي على الناس. فاضل لنا قد ايه؟ الحمد لله قربنا نخلص الحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. اوعى اوعى الكبر، اوعى ان انت تتعامل مع الناس بقى، شفت انا قاعد اهو على المكتب كل الناس اللي واقفه دولت محتاجين لي، كلهم مستنين بس امضى مني. خد بالك عارف لو عملت كده ممكن تتسحب منك وظيفتك، تترفد تاني يوم، ممكن يحصل لك حاجه، تطلع معاش وانت عندك 20 سنه، يجي لك اي حاجه ربنا يعافيك يا رب العالمين. طب وليه؟ ما انا عامل الناس بالحسنى وباللين ومش هتخسر حاجه، انت اللي فايز وكسبان على طول الخط. يسر على الناس، اتفضل يا حاج امر، عايز كذا حاضر اتفضل، امر يا حاج خليك قاعد استريح يا امي، هات الورقه خلصها اتفضلي. ربنا دعوه من هنا ودعوه من هنا وبسمه من هنا وناس تدعي لك من هنا وناس يعني تحبك، وتروح اي مكان تلاقي الدنيا كلها بتحبك وبتخدمك، وانت ما تعملش كده عشان الناس تحبك ولا تخدمك، لكن بتعملها لله. لكن انت لو عملت كده ربنا هيحبك، ولو ربنا حبك هينادي كما في الحديث الذي رواه مسلم، ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل انه احب فلانا فاحبه فيحبك جبريل. يا الله انا موظف يحبني جبريل؟ اه طبعا. ثم والمشكله ومس لا ده لسه في حاجات تانية جميله، فينادي جبريل في ملائكه السماوات السبع يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا فاحبه، فتحبك ملائكه السماء، ثم يوضع لك القبول في الارض، تلاقي كل اللي يخش عليك يقول يا سلام على الموظف الله يكرمه الله يبارك له، وشه كده بشوش وجميل وابن حلال وطيب الله يبارك لك، روح يا ابن ربنا يديك الصحه، ربنا يفتح لك الابواب المقفوله، ربنا يا رب يبارك لك. والله العظيم انا بسمع الكلام دوت لما بخش مصلحه مثلا والاقي واحد بالمنظر ده كده، اسمع وانا واقف كده ومستمتع، واقف في دوري كده لحد ما يجي دوري، مستمتع بالناس تخش تخلص المصلحه وهي خارجه ومعديه جنبي، الله يبارك لك الله يكرمك روح الله يسترها معاك، وعمال اسمع وفرحان وهم عمالين يدعوا انا عمال اقول امين وهم سمعني وفرحان جدا جدا بيه. عشان كده بقول لك انا فرحان، عايزين نحط في لوحه الشرف ناس انا ما اعرفهمش، انا مش عايز احط حد اعرفه، انا حطيت المره دي اتنين انا اعرفهم وشفت منهم، مش اعرفهم يعني صداقات يعني وليل ونهار مع بعض ابدا، والله كل ما في الامر انا شفت منهم المشهد ده الجميل ده، فحبيت ان انا ادعي لهم واقول اسمهم في هذه الحلقه، وكل حلقه ان شاء الله ابعتوا لنا اسماء ناس انا ما اعرفهمش، قولوا الراجل ده في وظيفته راجل ربنا يبارك في عمره بيقوم بالواجب بجد، ابعتوا لي اسمه وانا اكرمه في هذا المكان، واسال الله عز وجل ان يبارك في كل الموظفين اللهم امين. يبقى ترك الكبر وعدم التعالي على الناس، قال جل وعلا ولا تصعر خدك للناس، ما تعملش الناس ببرج من برج عالي، انا مدير وقاعد هنا والكلمه كلمتي والامر امري، اقفل الشباك يا ابني وخليهم بره يتعذبوا لحد ما انا يجيني مزاج ان افتح الشباك. اوعى لحسن ربنا يحتجب عنك يوم القيامه، اوعى عشان ربنا ما يحتجبش دون خلتك وحاجتك وفقرك وفاقتك، اوعى اوعى معلش تعال على نفسك، اصل الناس مش منظمين معلش نظمهم، اصل ما يستاهلوش معلش انت تستاهل، ان ما كانش هم يستاهلوا سيدي ان انت تخدمهم فانت تستاهل ان انت تخدمهم لان انت انسان فاضل. بس بالله عليك اوعى تعمل في الناس كده، الناس مسكينه الله يكون في عون الناس، والله الواحد لو عنده وقت وصحه لكان يخدم كل مسلم لوحده كده. اه والله بس هنعمل ايه؟ كرسنا حياتنا للدعوة، ما لناش غير الدعوة. فربنا بارك فيك يا رب العالمين، انت في مكانك قدم اللي تقدر تقدمه بالمنظر ده، والله بلدنا وكل بلاد المسلمين تبقى اجمل بلاد في الدنيا. وما تجيش بقى تقول لي بعد كده بقى ده في الغرب بيعملوا هناك الاسلام وما فيش مسلمين، الكلام ده كله كلام فارغ. هناك لا في اسلام ولا مسلمين، هنا الاسلام والمسلمين، وفي كل بلاد المسلمين الاسلام والمسلمين، حتى لو كانوا عصاة، حتى لو كانوا عصاة هم برضه مسلمين، والمسلمين كلهم خير، ناقصهم بس ايه؟ واحد رحيم ورفيق يمسح بس بحتة القماشة كده شوية التراب الموجودين على اللمبة الفلورسنت. فاهم الكلام؟ ان يعني المسلم ده عامل زي اللمبة الفلورسنت، لو كان عاصي او كان بعيد هو حيشفى التراب، لو مسحت كده بفضل الله سبحانه وتعالى التراب ده هيتشال، يرجع المسلم اجمل مما تتخيل. طيب رقم 12 الوفاء بالوعد، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. قلت للعميل تعالى لي يوم السبت، يبقى يوم السبت زي ما قلت لك اخويا وحبيبي بيصعب عليا قوي اروح مكان خلص مصلحه الاقي واحد عيني جاي من الصعيد، جاي من اخر بلاد المسلمين، خلاص يا ابني المصلحه بتاعتي، يقول والله يا حاج تعالى الاسبوع اللي جاي، ما انت يا ابني قلت لي من اسبوعين تعالى بعد اسبوعين، معلش يا حاج اصل يا ابني ده انا جاي من اخر الدنيا حرام عليك، والله ببقى واقف صعبان عليا جدا. وساعات اتكلم ساعات اقول له طب ليه يا اخي ربنا يكرمك ليه تتعبه، طب اقل الامور كنت خدت تليفونه يتصل بيك او اديته تليفونك يتصل بيك قبل ما يجي، فاهم ازاي؟ يقول لي ما انا لو اديت تليفوني للدول ده مش هخلص، معلش معلش ادي تليفونك للناس البعيده مش القريبه، حيث قبل ما يجي يتصل عليك، ليه تغلبه ليه تتعبه؟ ربنا يبارك فيك يا رب. مش بقى يجي موظف بقى يكون بقى يعني ايه يقول لي عم الحاج انت عارف من المواعيد دقيقه جدا جدا، ان شاء الله تجيني يوم 9 او 12، ما كانش 18 يبقى 30 ان شاء الله ميعاد اكيد يعني، فاهم ازاي؟ لا انا عايزك ايه؟ تدي الميعاد، هو الميعاد بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 13 ودول 13 14 دي اخر حاجتين اظن يعني، المحافظه على الصلاه. انت كموظف صوره وقدوه جميله قوي جميل قوي، لما يجي وقت الصلاه يبقى وقت الصلاه تسمع الاذان على طول تقوم تصلي، والذين هم على صلواتهم يحافظون، فين الثمرة؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هتلاقي طبعا واحد يطلع يقول لك يا عم الشيخ العمل عبادة مش كده يعني، برضو ما تشكش علينا، أقول لك العمل عبادة بس بشرط أنه ما يلهكش عن العبادة الأصلية. هتشوف بعض الموظفين أول ما يسمع الأذان يروح سايب الألم ومسك إيده فارك الله أكبر والعزة لله وربنا على الظالم والمفتري وابن الحرام، ويروح ماسك الألم تاني ويكمل عم الحج الصلاة عم الحج، وممكن يكون حج في السعودية برضه خد بالك، ممكن يكون حج مرة، ولو حج اتنين يبقى ايه؟ يبقى حجوج، ولو تلاتة يبقى حجيجة على رأي الشيخ وجد ربنا يحفظه، تمام ازاي؟ ورغم ذلك الحج مش في دماغه انه يصلي، لا ربنا يبقى فيك انت لما تصلي حتى تبقى قدوة. انا قاعد بشتغل وبعدين جه وقت الصلاة جميل قوي قوي يا جماعة معلش وقت الصلاة هنصلي. طيب افترض مؤسسة ما ينفعش نوقف شغلها خلاص نتبادل انا وزمايلي، طب يا جماعه بدل ما احنا مشغلين 12 شباك في 6 شبابيك يا جماعه هيشتغلوا وخلصوا مصالحكم عقبال ما الست دول يصلوا وبعدين يرجعوا ويروحوا الست دول مكانهم، وهكذا يبقى صلينا جماعه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب زي ما قلت لك لو صليت هتبقى قدوه قدوه للي حواليك، وممكن الناس اللي جايه تخلص مصالح لما يلاقي الموظف قايم عشان يصلي يقول يا يعني هو في وظيفته وفي شغله قايم يصلي وانا يعني اللي موريش حاجه مش هصلي، يوم كل صلي فتكون سبب هدايه اللي حواليك بفضل الله. رقم 14 طاعه الرؤساء رئيسك في العمل لكن في غير معصيه الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الله وانما الطاعه في المعروف. ما تجيش تقول بقى انا عبد المامور، لا انت والمامور عبيد لله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف لما عرضت عليه المعصيه بل واجبر على فعل المعصيه من امراه العزيز، لما قالت امراه العزيز ولئن لم يفعل ما امره، خد بالك بقى ولئن لم يفعل ما امره به لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال رب السجن احب الي، واحب هنا مش افعل تفضيل على بابه، لا يعني مش السجن مش الفاحشه محبوبه الي او محببه الي والسجن احب، لا ليس هنا افعل التفضيل على بابه كما قال اهل العلم، قال رب السجن احب الي مما ايه؟ مما يدعونني اليه. طيب الحاجه اللي عايز اقولها لك برضو في الاواخر ان انت ما تخافش على مساله الرزق، يعني تطيع رئيسك في غير معصيه الله وما تخافش، لا هيقطع رزقك ولا هيقسم العلاوه بتاعتك ولا هيحرمك من العلاوات والمش عارف ايه والترقية ويكتب تقرير فيك مش كويس ابدا. نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وحضرتك فاكر قصة الملك، الملك اللي في يوم من الايام اراد ان يشنق رجلا، فكتب للرجل الحاجب اللي عنده قال له سأرسل اليك ورقة بشأن هذا الرجل، فكتب هو حب يكتب انه يشنق فكتب يطلق. فقال الحاجب قال له يا اميري او يا سيدي، انت اردت ان يشنق هذا الرجل ام يطلق؟ قال اردت ان يشنق. قال له عافاك الله يا اميري، مكتوب في الورقة يطلق. قال له لا لا قطعها وكتب مكانها كلمة وادها له. قال يا اميري اردت ان يطلق ام يشنق؟ قال أن يشنق. قال أنت كتبت مرة أخرى يطلق. فتعجب الرجل فكتبها مرة ثالثة فورده كتبت إيه يطلق. فقال أجل إذا يطلق ويطلق ويطلق، فمن أراد الأمير له أن يشنق وأراد الله له أن يطلق فلا بد أن يطلق. خدت بالك؟ فتخافش، مواصل العباد جميعا بيد الخالق سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. احذر حبيبي في الله برضو، احنا قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تطيع رئيسك في العمل تسمع كلامه، لكن في نفس الوقت ما ننفقش رئيسنا في العمل علشان نجامله على حساب زمايلنا علشان ان هو يحبني انا ويكره فلان وفلان. ما اجيش بعد اقول له ده احلام سيادتك اوامر، ده شخبطه اولاد سيادتك، تخطيط لمستقبل الامه، ده مش عارف ايه الكلام ده كله، سيبك منه. انت تفعل الامر اللي ربنا امرك به، تقض وظيفتك على الوجه الذي اراده الله عز وجل، وتؤدي اللي عليك، وفي النهايه اجرك على الله. الرئيس بقى بتاعك في العمل قدرك او ما قدرش، الناس شكرتك ما شكرتكش، اوعى تنسى الاخلاص وان انت ترفق بالناس ولا تشق على الناس ابدا. اختم حبيبي في الله بشوية تحذيرات سريعة جدا جدا، لاحنا لسه فاضلنا ربع ساعة ميدا عشان خاطر الموظفين بس. هنختم بقى بشوية تحذيرات. احنا قلنا بعض الوصايا، بلغت الوصايا دي 14 وصية، والتحذيرات اظن في حدود قد ايه، في حدود خمس تحذيرات فقط ان شاء الله. بقول بعض التحذيرات لاخويا وحبيبي الموظف اللي بحسده والله على المكان الجميل اللي هو فيه ده وعلى الخير اللي هو بيقدمه للمسلمين. اول حاجه اخويا وحبيبي احذر من الغيبه. ليه بقى؟ احيانا الموظف بيبقى عنده شغل كتير جدا جدا وزحمه، واحيانا بيبقى قاعد فاضي، يقضي الوقت ده في ايه؟ بعض النساء وبعض الرجال لما يقعدوا مع بعض، سواء رجال يقعدوا مع بعض كرجاله ونساء يقعدوا مع بعض كنساء، فيبتدوا بقى ايه يملوا فراغهم بايه؟ بفاكهه المجالس. فلانه اتجوزت وفلانه اتطلقت وفلانه طولت وفلانه اسرت وفلانه تخنت وفلانه يعني ونقعد نجيب في سيره الناس. لا، عندك وقت، ما عندكش وقت اشتغل. عندك وقت فاضي اذكر ربنا، اقرا قران، اقرا كتاب، اتعلم، اعمل اي حاجه. انا اذكر ايام ما كنت السنه ونص اللي قضيتهم في الوظيفه زمان خالص، ان كان لما يبقى عندي شغل كنت اعمله، ما عنديش شغل خالص كنت اقعد اصنف الكتب بتاعتي هناك في الشغل. تقول لي مش حرام ولا حاجه، ما انا قاعد فاضي، ما هو هقعد ارغي واقعد اجيب في سيره الناس، يا اما اشغل نفسي بحاجه كويسه. فكنت يا اما اقعد اقرا قران، يا اما اقعد اكتب بعض الحاجات اللي انا بكتبها في الكتاب بتاعي وكده، لحد ما خلصت هناك في السنه ونص دولت مجلدين كاملين في المكان ده بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع يا جماعه، نحذر من الغيبه. يقول صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الغيبه؟ قالوا كنا الله ورسوله، قال ذكرك اخاك بما يكره. قال رجل ارايت ان كان فيه ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح قال لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون بأطعوا وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ده عذاب القبر للمغتاب، ده عذاب القبر للمغتاب، يفضل يقطع في وشه وصدره إلى قيام الساعة. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. وخد بالك بقى حبيبي في الله، اللي بيسمع الغيبة زي اللي بيقول الغيبة، والدليل على ذلك حديث رواه مسلم ان معاذ بن مالك الاسلمي اللي راح للنبي وقال له زنيت فطهرني بالحد، فلما اقيم عليه حد قال رجل من الصحابه اما وسع هذا الرجل يعني الا ان يقتل مثل ما يقتل مثل ما يقتل الكلب. واخد بالك؟ يعني ما كان يسكت ويسيب نفسه كده، يعني لازم يفضل بقى كده لحد ما يقتل مثل ما قتل او مثل ما يقتل الكلب. فطبعا سبه وقال عنه كلام مش كويس، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل ده قال الكلام ده مين؟ لواحد صاحبه، والنبي سمعهم. فلما مروا بجيفة حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان، مع أن اللي اتكلم مين واحد بس، فقالوا نحن يا رسول الله، ها نحن يعني إحنا. فقال كلا من جيفة هذا الحمار. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، وما نأكل منها؟ فقال ما أكلتما أو ما نلتما آنفا من لحم أخيكما أشد عند الله من أكلكما من جيفة هذا الحمار. فاللي بيتكلم زي المستمع بالضبط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واللي بيسمع الغيبة زي اللي بيغتاب. في نفس الوقت أخوي وحبيبي اوعى تنقل أسرار زميلك لرئيسك في العمل، أو تنقل أسرار رئيسك في العمل لزميلك، علشان يبقى ليك قدر عند مديرك، أو يبقى ليك قدر عند رئيسك في العمل. أخوي وحبيبي لن يكون إلا ما قدره الله عز وجل. اوعى تقع في الحتة دي، اوعى تنقل الكلام، اوعى تغتاب حد، اوعى تسمع غيبة من حد. تاني حاجة النميمة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مش بقى تروح تتقرب للمدير فتقول له ده فلان بيقول عليك كذا، او تروح لزميلك ده تقول له ده فلان بيقول عليك كذا. اوعى اوعى اخويا وحبيبي. وزي ما قلت لك في اول الدرس، مش تحذيرات ان انا بقولها دي معناها ان في حد بيعملها، لا، انا بقول لك انا بحذرك من حاجه عشان مستقبلا ما تقعش فيها، من باب الخوف على بعض، من باب ان احنا اسره واحده نحب بعض وبنحب الخير لبعض، ربنا يبارك فيك. رقم 3 الحسد. تحسد زميلك على ايه؟ زميلك اترقى وانت ما ترقتش، زميلك جات له على علاوة وانت ما جاتلكش علاوة، زميلك خد اجازة عرضة وانت ما سمحولكش بالاجازة، تحسده على ايه؟ هي جملتها على بعضها بكل ما فيها ومن فيها كلها على ايه؟ ولا تسوي اي حاجة. يقول صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه، قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. رابع حاجة أخوي وحبيبي، احذر من شهادة الزور. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال جل وعلا في وصف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، يعني الحاجة اللي جاية ده خطيرة. فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها النبي حتى قلنا ليته سكت إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو طلب منك تقول كلمة الحق قول كلمة الحق وما تخافش، وأجرك على الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة ودي آخر حاجة، لو كنت أنت بقى رئيس في أي مصلحة أو تظلم، اعدل بين الناس اللي تحت منك، أو تظلم حد على حساب حد، أو تجامل حد على حساب حد، ادي كل واحد اللي يستحقه وأجرك على الله. اوعى تقول لازم اجامله اصلي ليا مصلحه عنده او ليه مصلحه عندي او فلان موصين عليه. اعمل اللي يرضي ضميرك، اعمل اللي يرضي ربك قبل اي حاجه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد باسناد الحسن اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا. انت رئيس في العمل شغال تحت ايدك مين؟ مسلمين وغير مسلمين. ما تقولش بقى ايوه هكرم المسلمين واقعد بقى فطس في غير المسلمين، لا لا لا، اكرم الكل وعامل الكل باحسن معامله ود كل واحد حقه حتى لو كان كافرا. خد بالك ما يحلش ليك كمسلم ان انت تظلم كافر. كافر او والله العظيم لا يحق لك ان تظلم كافرا، بل لا يحل لك ان تظلم دابه من الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن امرأة دخلت النار في هرة قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وانت عارف طبعا حديث المفلس يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولو ربنا بيحبك كرجل رئيس في العمل هيرزقك البطانة الصالحة التي تنقل لك الخير كله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. ياريت إحنا كمان بقى نقول وصية مش للموظف، نقول وصية للجمهور اللي بيتعاملوا مع الموظفين. أخويا وحبيبي اللي رايح تقضي مصلحة في أي مكان، اتقي ربنا في الموظف اللي انت رايح له، هو برضو في النهاية دم ولحم وأعصاب. ما تخشش عليه وتقول غصب عنه يتحملني، غصب عنه يقضي لي مصلحتي. ما تخشش عليه بكبر، تخشش عليه بعجرفة، تقول له انت عارف انا مين؟ عارف انت مين؟ رجل فقير وبسيط وعبد من عباد الله، ناصيتك بيد الملك جل وعلا، قادر ربنا سبحانه وتعالى. لو كنت غني انه يفقرك، ولو كنت قوي انه يضعفك ويمرضك، ولو كنت وزير انه يخليك ولا حاجه. فاوعى تختار على عباد الله، تخشش على الموظف بعجرفه وكبر و وتقول فين الموظف، فين البتاع اللي قاعد هنا. طب ليه كده؟ خش فين اخويا، السلام عليكم اخويا، بعد اذن حضرتك ممكن تخلص المصلحه دي. لما يلاقي الوش كده ما شاء الله مبتسم والمعامله طيبه والكلمه الطيبه، تلاقي نفسه اتفتحت. يا اخي افتح نفسه، انت مش واحد ولا اتنين بيجيله، ده الاف بيجيله. لما الالاف ديت الكل داخل عليه متنرفز، الكل داخل عليه متعصب، الكل داخل علشان يضايقه، هو يستحمل مين ولا مين؟ ممكن يستحمل واحد واثنين وثلاثه، 10 اتخنق، بدا يتنرفز، بدا يتعصب، بدا يتكلم بشكل مش كويس، بدا يقفل الشباك، مش طايق نفسه. برضه نرحمه يا جماعه، ربنا يبارك فيكم. المسلم اخو المسلم، ما تحملوش فوق طاقته لو لقيته متضايق. لما تخلص المصلحه بتاعتك وهو يخلصها لك، يا ريت مش هنخسر حاجه. الموظف خلص المصلحه، مضالي على الورقه، ختم لي على الورقه، خلصت الموضوع بتاعي، اقول له جزاك الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك ويجازيك عنا كل خير، وما تنسناش من دعواتك واحنا ندعي لك. كلمه حلوه يا جماعه وبسمه حلوه، زي ما انا بقول للموظف اخلص النيه لله، وانت داخل على الموظف تتعامل معاه برضو انت كمان اخلص النيه لله، عامله كويس لله، مش عشان هو موظف ويخلص لك المصلحه، انا بعامله كاخ مسلم ليه. السلام عليكم. عليكم السلام. قدم له الطلب بكل ادب وكل لين، انتظر لو كان عنده زحام، استنى لحد ما يخلص، خد دورك، ما تتعداش دورك، فاهم ازاي؟ ما تروحش تضايقه، ما تتكبرش عليه، ما تعملوش معامله وحشه، ما تتنرفس عليه، ما تخلوش، ما تشوفوش متضايق ثم انت كمان تضغط على اعصابه. ارفق بيه، ارحم بيه، ارحم هذا الانسان. لما تلاقيه متضايق طبطب عليه، ما تزعلش نفسك، معلش ده انت ربنا يكرمك، ده انت في مكان بتخدم الناس، كل دول في ميزان حسناتك، ما تضايقش نفسك ان شاء الله، اصبر واحتسب، ربنا يبارك فيك. كلمتين حلوين تطيب خاطره، ربنا يبارك في عمرك. نحرص على ان احنا نرحم الموظفين. بقول لاخويا وحبيبي الموظف، اوعى تكون زعلان مني، تدي شويه نصايح من اخوك الصغير اللي بيحبك في الله ويتمنى لك كل خير، وبيغبطك ويحسدك على مكانك اللي انت قاعد فيه ده، بتخدم فيه المسلمين وبتبني فيه ببلاد المسلمين وتيسر على الناس مصالحهم، وان شاء الله ربنا هيكون في عونك ما دمت في عون عباد الله سبحانه وتعالى. اتمنى من بكر الصبح كل موظف راح مصلحته عشان يشتغل يفكر في الكلام اللي قلته دوت، ولو ما لحقش يسمع الدرس كامل اسمعه بكره الصبح ان شاء الله، اظن الساعه 8 من 8 ل 10 تسمع الدرس مره ثانيه، حبيت تسجله وتعرضه ببعض المصالح الحكومية وتشوف، تقول للموظفين اسمعوا الكلام دوت، وتقول برضو للناس اللي بتتعامل مع الموظفين يسمعوا الكلام دوت، علشان نحرص على ان احنا نقوم وننهض ببلادنا وبديننا ونكون صورة طيبة للموظف المسلم، اقصد المسلم الموظف ان شاء الله. ان كان اسلوب الحوارات اللي بنقدمها ديت من باب اصلاح بعض السلوكيات اللي موجوده او التنبيه على بعض السلوكيات الموجوده، يعني ان كان الموضوع موافق معاكم قولوا لي ان شاء الله، ان شاء الله حتى تبعتوا رساله تقولوا اي حاجه، وانا ان شاء الله ان كان كده نكمل معاكم برضو الحوارات، ان ما كانش كده نغير الموضوع. وجزاكم الله خيرا وربنا يبارك في عمركم. وبعدين الوقت ان شاء الله يعني فاضل يا دوب دقيقه، مش هنلحق ندعو، لكن بتمنى ان شاء الله ان ربنا يصلح بلاد المسلمين، وان ربنا يختم لنا ولكم بخاتمه اهل السعاده، ان ربنا يجمعنا جميعا على الخير. اسال الله عز وجل ان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا، ان يتولى امرنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا، اللهم وسع على كل الموظفين ويسر امورهم ويسر للناس امورهم في كل مكان، واجمعنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلى
الصيف، إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية.
تغمر القلب المشاعر،
أتحبك ملائكة الرحمة.